أمال الشام صوت الجالية السورية في مونتريال. أهلا بكم. اليوم 9 من شهر شباط فبراير من العام 2011. التابعة مساء كل يوم أربعاء نلتقي معكم عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca فتابعونا. معكم اليوم خلدون حسان، بركات عيسان، مؤيد، وضيوفنا بشار عقيل وغيث غريبة، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. للمشاركة رقمنا 514-745-6789 وعلى التكست ماسج 514-945-6789. لليوم نبدأها مثل العادة مع 10 رياضة بركات وحسان. المال والأعمال فقرة اقتصادية من آخر مستجدات محليا ودوليا يقدمها لكم المستشار المالي محمد سيروان. الطفل المفرط النشاط عنوان الفقرة الصحية التي تقدمها لكم الصيدلانية مها رومانو والصيدلانية سيرين مسمار. هموم المهاجر في سوق العمل في فقرة حوار مفتوح مع الكاتب بشار عقيل. مسك الختام دائما مع قائد الأوركسترا مؤيد الخالدي والذي أعد لكم أجمل الأغاني. أوقات مفيدة وممتعة نتمنى أن تقضوها مع فقراتنا. هاتفنا 514-745-6789 والإس إم 514-945-6789. أعزائي، تهنئة خاصة من أسرة ليالي مال الشام بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف والذي يصادف يوم الثلاثاء القادم 15 شباط فبراير، فكل عام والجالية الإسلامية والعربية بألف خير.
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار.
المستمعين من استديو رقم 2 برحب بزملائي حسان. مساء الخير.
مساء الخير هند. مساء الخير اعزائي المستمعين.
بركات. مساء الخير.
مساء الخيرات.
عم ندور على سوزان. وين سوزان؟
سوزان من غير شر ان شاء الله بتوصل.
من اخبارنا المتفرقه، ذكرت مصادر صحيه بكيبك ان الحكومه تتحمل منذ عده سنوات عشرات الملايين من الدولارات قيمة فواتير العلاج الغير مدفوعة من قبل زوار المقاطعة غير المقيمين، منها 16.5 مليون دولار عام 2010. وذكرت هذه المصادر أن هذه الفواتير تتراوح قيمتها بين عدة مئات من الدولارات لمراجعة طبية إلى تكاليف الولادة للحوامل القادمات خصوصا للولادة وبشكل خاص من دول العالم الثالث، إلى فواتير بمئات الألوف من الدولارات كحالة زائر فرنسي أصيب بنزيف في الدماغ بلغت قيمة فاتورته 175 ألف دولار، وفاتورة بقيمة 425 ألف دولار لزائر آخر أقام في مستشفى لمدة 110 أيام. يذكر أن المستشفيات ترسل الفواتير إلى الأشخاص بعد إتمام العلاج إلى عناوينهم، ولكن في أغلب الأحيان يصعب تحصيلها. وذكر أحد المسؤولين أن الحل الوحيد هو عدم تقديم الخدمات لمثل هؤلاء الأشخاص، ولكن ذلك مخالف للقانون.
تضمنت فعاليات الملتقى العلمي الثاني لطب الأطفال الذي أقامته كلية الطب بجامعة حلب اليوم محاضرات حول الأورام الكبدية والالتهاب الكبد والإيقاد الصفراوي عند الأطفال. وأوضح الدكتور عماد الويس رئيس قسم الأطفال في مستشفى حلب الجامعي سعي المستشفى لإقامة الملتقيات وندوات وورش العمل في الاختصاصات الطبية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والصحي في المشفى وتقديم الخدمات الطبية. ويتابع الملتقى فعالياته غدا بمحاضرات حول تأثير الصرع على الصحة العقلية للطفل واضطرابات السلوك والتعلم عند مرضى الصرع والتظاهرات الدموية لبعض الأمراض الجهازية وجديد في علاج النفروز والأمراض الفقاعية والعرج والأنتانات البولية عند الأطفال ودور الزنك في صحة الطفل والتهاب المري والحمضيات والحالات الإسعافية الاستقلابية وتغذية الخديج.
بمونتريال تستمر فعاليات أسبوع الموضة لعام 2011 والتي بدأت يوم الاثنين وتنتهي يوم غد الخميس، وذلك في مارشي بونسيكور بمصمم ومصمم أزياء. فعاليات يوم غد ستبدأ الساعة 1 بعد الظهر وتنتهي بحفل الختام الساعة 10.
تم تصنيفها كأكبر مكتبة في الشرق الإسلامي خلال عهد السلاطين العثمانيين، كونها تعتبر تحفة عمرانية فريدة في العالم العربي والإسلامي على اعتبار أنها أحد أهم المعالم الثقافية القديمة في دمشق، ولهذه المكتبة قيمة أثرية وتراثية كبيرة وفيها من مخططات تعود لتواريخ قديمة جدا. واليوم تشهد المكتبة الظاهرية بدمشق والتي تقع شمال المسجد الأموي الكبير المراحل الأخيرة من عمليات الترميم التي قامت بها مؤخرا كل من مديرية الأثار والمتاحف ومجمع اللغة العربية بالتعاون مع حكومة جمهورية كازاخستان، حيث أعيد ترميمها لتصبح جاهزة لاستقبال الكتب من جديد وتخزينها بطريقة تكنولوجية حديثة تعتمد نظاما إلكترونيا، وسيكون الافتتاح رسميا بقرار من رئيس الجمهورية خلال النصف الأول من العام الحالي.
هذا خبر حسان أنت بهمك أكيد وبتحب تتابع هيك أخبار. ذكر أكيد. تقرير لإحدى شركات خدمات التسويق الأمريكية أن عدد الهواتف المحمولة التي بيعت خلال عام 2010 بالعالم بلغ 1.6 مليار هاتف، 19% منها ما يسمى بالهواتف الذكية المرتبطة بالإنترنت، والتي زادت مبيعاتها بمعدل 72% عن عام 2009. يعني إذا علمنا أن عدد سكان العالم حسب تقديرات تموز 2010 هو 6.75 مليار نسمة بما فيهم الرضع والأطفال والشيوخ، فإن حوالي ربع سكان العالم اشتروا هواتف محمولة خلال العام.
إضافة لخبر هند، أعلن منتجو الهواتف النقالة في الاتحاد الأوروبي أمس نيتهم على إطلاق شاحن موحد يشحن جميع أجهزة الهواتف المحمولة مع اختلاف أنواعها. وذكرت ABN 14 شركة إنتاج رئيسية للهواتف المحمولة أعلنت موافقتها على خط التوحيد الشواحن وصناعتها بمعيار رئيسي لجميع أنواع الهواتف. ومن بين الشركات الكبرى التي تعتزم تصنيع شواحن موحدة أبل، LG ونوكيا. وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب من المفوضية الأوروبية بعد أن أعلنت مجموعة GSM أي للهواتف المحمولة في على موافقة 17 شركة من شركات العاملة في الهواتف النقال على ابتكار شاحن موحد يتلائم مع كافة أنواع الهواتف.
حلو.
فخبر حلو.
يعني هذا أكيد بيوفر الواحد كل مرة بده واحد يشتري تشارجر وبيدفع المبلغ المرفوع أو إذا يعني وشخص يعني واحد بالبيت يكون عنده هالتشارجر بيكفي لكل العائلة.
حتى هند إذا كان عندك عدة تليفونات بالبيت يعني مثلا كل سنتين مثلا تعملي أبجريد للتليفون تبعي
فبضل
في عندك أكيد. تليفونات وبضل في عندك شواحن كثيرة فبهي الحالة هي رح ضل عندك شاحن واحد.
حلو حلو.
حجاج لبنانيون يطالبون بإلغاء الحدود بين الشقيقتين لبنان وسوريا. غصت ساحات قرية بيراد السورية شمال مدينة حلب بالحجاج اللبنانيين الذي تجاوز عددهم 10,000 زائر لحضور القداس الإلهي بمناسبة ذكر مرور 16 قرنا على وفاة شفيع الطائفة المارونية القديس مارمارون.
يسر جمعية جلجامش أن تقدم المحاضرة الحارة السورية الأولى بمونتريال يقدمها الأستاذ الدكتور براين عبود. طبعا بيطرح أو يعني مطروح عدة أسئلة منها أنه أين سكن المهاجرون السوريون الأوائل، ما هي سوريا التي أتى منها المهاجرون الرواد، من هي العائلات الأولى التي هاجرت. كل هالأسئلة رح يجيب عليها دكتور براين عبود بالمحاضرة يلي رح تكون بسانتر دول وزير سان لوران على 1357 جراني بين شباط الساعة 7 بصالة AB 225. إذن جمعية جلجامش بتقدم هالمحاضرة يوم 26 شباط الساعة 7 المساء بسانتر دو الوزير سان لوران على 1357 جراني وصالة AB 225. أعزائي بهذا الإعلان بنختتم هالفقرة هي وبعدها حنكون مع الفقرة الرياضية.
أعزائي المستمعين مساء الخير بركات.
مساء الخير حسان.
فقرتنا لهاليوم رح تكون متنوعة بركات.
نعم.
ماذا عن مشاركة نادي الاتحاد ببطولة آسيا ودوري أبطال الموسم؟
حسان غادرت بعثة فريق رجال نادي الاتحاد بكرة القدم الدولي متوجهة للعاصمة القطرية الدوحة استعداد للقاء نادي السد ضمن الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال آسيا لل 2011. موعد اللقاء 12 هذا الشهر في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال آسيا، والفائز في اللقاء بيتأهل لاستضافة ديمبو الهندي في الدور التمهيدي الثاني في 19 من شباط في آخر لقاءات الدور التمهيدي. بيطلع نادي الاتحاد على غرار ما قدمه نادي الكرامة في مشاركاته السابقة لحفر اسم الكرة السورية بشكل مميز بالبطولة، والرابح أو المتأهل من التصفيات لغرب آسيا الاتحاد أو السد أو ديمبو الهندي بيلعب بالمجموعة الثانية لجانب الاستقلال الإيراني والنصر السعودي وبختكور الإزباكي، والمتأهل من الدور التمهيدي لشرق آسيا بيلعب ضمن المجموعة السادسة اللي بتضم أندية هانجز هو غرينا تاون الصيني وسيول الكوري الجنوبي وناغويا جرامبوس الياباني. عن شرق آسيا وبتأهل نادي الاتحاد للبطولة هاي ودورة الأول بعد أن توج ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي سنة 2010 على حساب نادي القادسية الكويتي، وبيمنح سوريا بلقب الثاني بعد الأول والمسجل باسم فريق الجيش السوري عام 2002. نتمنى للاتحاد توفيق في مشواره الآسيوي. ومن خلال التحضيرات حسان لعب المنتخب الاتحادي نادي الاتحاد بمباراة تجريبية وسجل فوز متواضع على ضيفه نادي الشيحانية القطري وديان 2-1 ضمن مبارياته الاستعدادية.
ما هي نتائج الأسبوع العاشر للأندية دوري المحترفين بكرة القدم؟
الوثبة اللي كان متصدر المجموعة بيخسر مع نادي المجد 2-4 وكان قبل خسر أمام الفتوة 1-4 وبيتعادل مع أمية 2-2 مما بيسبب تأخر مركزه وفقدان الصدارة، وبتابعها بخسارة أمام حطين 1-2 وكان أنه بدأ المشوار الدوري بتحقيق 3 انتصارات وكان من أسباب الحطاط قدرات الفريق توقف الدوري 6 أسابيع مشان الاستحقاق الآسيوي، وبهذا بيتراجع بعد تصدره للمركز الثاني. نادي الوحدة الدمشقي بيفوز على الشرطة 2-0، الجيش بيفوز على الجزيرة بصعوبة 1-0، أمية بيفوز على حطين 2-1، الفتوة بيعادل نواعير سلبيا بدون أهداف، وبتتأجل مباراة الاتحاد مع الطليعة بسبب سفر فريق الاتحاد الالتزام أمام السد القطري.
ماذا عن آخر أخبار أحد النجوم لكرة القدم السورية سنحارب ملكي؟
واحد من عشاق الجمهور السوري اللي هو اللاعب سنحريب ملكي، نجم منتخبنا الوطني اللي بيلعب هالموسم هذا والموسم الثاني في الدوري اليوناني، وبيظهر هذا اللاعب قدراته الهجومية وإمكانياته العالية، وبتجدر الإشارة أن انتقال سنحريب بده يكون لعداد لاعبي بانثرا كيكوس اليوناني بعد الاتفاق مع نادي لوكرين البلجيكي على الإعارة حتى موسم 2012.
أما فيفا صدر التصنيف الشهري للفيفا، ما هو جديد؟
ضمن جدول تصنيفات المنتخبات العالمية الصادرة اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيرتفع رصيد منتخبنا السوري من 277 نقطة إلى 302، وبهذا بحقق الانتقال للمركز 105 بعد أن كان بالمركز 110 في كانون الثاني الشهر الماضي. وعالميا حافظت إسبانيا على الصدارة، بتتليها هولندا، ألمانيا، البرازيل، الأرجنتين، إنجلترا، الأوروغواي، البرتغال، كرواتيا واليونان.
من الفيفا إلى دوري كرة السلة الآسيوي ونتائج فريق الجيش.
كرة السلة دوري الذهاب ربع النهائي غرب آسيا بكرة السلة، بيخسر فريق الجيش بلقاء الذهاب أمام نظيره اللبناني الرياضي بفارق 7 نقاط، حيث انتهت المباراة 87-94 للرياضي اللبناني. المعلوم أن النادي الرياضي اللبناني بيمتلك خبرة رياضية بالبطولات الخارجية، ويمكنه بهالخبرة اللي بيتمتع فيها أنه يحسم المباراة لصالحه من أخطاء بسيطة إذا وقع فيها الفريق الخصم. الجيش أن اللقاء بين الفريقين لمرحلة الإياب واللي بدها تكون على أرض النادي الرياضي ما راح تكون سهلة بالنسبة لفريق الجيش، راح يلعب الجيش فقط بفرصة الفوز وبفارق أكثر من 7 نقاط. مباراة الإياب في حال تعادل ستجمع الفريقين في 21 من هذا الشهر في بيروت، وفي حال فوز الجيش السوري بيخوض الفريقان مباراة فاصلة ستقام على أرض ملعب الرياضي.
نبقى بكرة السلة، نادي الاتحاد بكرة السلة ونتائج داخلية والخارجية.
إدارة نادي الاتحاد بكرة السلة الجزء الخاص بكرة السلة، وبعد العروض المخيبة للأعمال داخليا وخارجيا، خفضت عقود لاعبي فريق الرجال 25% الأجور والتعاقد معهم لمدة 3 أشهر كعقوبة، وأنهت عقود الذين تراجع مستواهم الفني بالفترة الأخيرة وهما يمان حنيفة وعادل خواتمي. وللعلم احتل نادي الاتحاد المركز السادس بالدوري المحترفين بكرة السلة برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، وكان قد خسر مواجهته الأخيرة أمام الكرامة 70-60 بمباراة مؤجلة من مرحلة الذهاب، وقد فشل في الظهور بصورة جيدة في دورة دبي أيضا 22 الدولية، حيث خسر أمام أنيبال زحلة 77-80 في مباراة المركزين 5 و 6، وأكد خسارته أمام الاتحاد السكندري المصري 66-81 بمنافسات دور الربع نهائي.
أما بالنسبة للفروسية، ما هي آخر أخبار الفرسان السوريين في بطولة العين الدولية المؤهلة لكأس العالم؟
حسان فارسنا الخبير ياسر الشريف بنور رقب الجائزة الكبرى في بطولة العين الدولية في دورة الأمارات والمؤهلة لكأس العالم، بينما بيفشل فارسنا الشاب أحمد حمشو في قطع تذكرة التأهل لكأس العالم، ومشاركة 150 فارس وفارسة من 22 دولة منهم 13 دولة عربية ودول إيرلندا، إيطاليا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، رومانيا، بوليفيا، البرتغال وإيران. بهالنتيجة بيتأهل لأولمبياد لندن سنة 2012 وبيعيد الروح لفرساننا ولفروسيتنا في الساحة، وهو أول سوري بحقق هالإنجاز وبيضع الفروسية السورية في المقدمة عربيا ودوليا، وله امتياز حصوله على جائزة أفضل فارس دولي وجائزة اللاعب النظيف ضمن بطولة قطر الدولية لقفز الحواجز في نسختها الثالثة نهاية الشهر الماضي، وهي أحدى جولات الدوري العربي المؤهل لكأس العالم بقفز الحواجز أيضا. للتوضيح بلغت جوائز بطولة العين 1,000,000 درهم.
إلى دمشق الفيحاء، تقام بصالة الفيحاء بدمشق بطولة الجمهورية للشباب والشابات، ماذا عنها بركات؟
بطولة الجمهورية للجودو لفئتي الشباب والشابات اللي بتشهدها صالة الفيحاء بدمشق بمشاركة 47 لاعبا من 10 محافظات. محافظات هي دمشق، ريف دمشق، حلب، الرقة، سويدة، حمص، حماة، القنيطرة، اللاذقية، إدلب، إضافة لهيئتي الشرطة والشبيبة. الفائزين فئة الشباب الأوزان 55 و60 66 81 90 و100 كيلوغرام وفوق ال100 كيلوغرام. ترتيب الفرق: الشرطة أولا، دمشق ثانيا، ريف دمشق ثالثا. فئة الشابات كمان أوزان 45 كيلوغرام 48 52 57 63 70 78. الترتيب العام: حمص بتفوز بالمركز الأول، دمشق ثانيا، الرقة ثالثا.
ما هي نتائج منتخبنا ببطولة تايكو نجستو؟
تايكو نجستو هي يمكن مختصر انه تايكواندو مع جوجيستو. حقق منتخبنا الوطني لرياضة تايكوانجستو نتائج متميزة في البطولة العربية اللي جرت بالأردن. شارك بالبطولة 8 دول. تقاسم أبطالنا البطولة مع أبطال المنتخب الأردني برصيد 4 ميداليات ذهب، 2 فضة، 3 برونز. منشير إلى الأوزان اللي كسبوها أبطالنا: عبد الله غبور زائد 98 كيلوغرام المركز الأول، محمود محمد 68 كيلوغرام كمان ذهب، محمد نشر 75 كيلوغرام ذهب، رياض شيحان 56 جرام ذهب. الفضة بيحصل عليها ياسر عرابي 91 كيلوغرام وأحمد البقاعي 60 كيلوغرام. البرونز محمود دعال 64 كيلوغرام، كما حصل لاعبين أحمد البقاعي ومعد على لقب أفضل لاعبي بالبطولة.
وأخيرا غدا الخميس تبدأ بطولة الشباب بالمصارعة، ماذا عنها؟
بطولة الجمهورية بالمصارعة حسان للشباب بمشاركة جميع محافظات القطر 14 محافظة بمشاركة 120 لاعب تم اعتمادهم وتثبيت مشاركتهم، واللي بدها تبدأ بكرة الخميس. هالبطولة سيكشف بساطها عن مستويات فنية وإمكانيات شابة لتكون نواة للمنتخب الأساسي. بهالخبر هذا بقدر أختم الأخبار الرياضة لهالأسبوع.
في ختام هالإطلالة الرياضية 10 رياضة لكم مني ومن زميلي بركات كل المحبة واللقاء مع أخبار جديدة في الحلقة المقبلة.
أعزائي المستمعين، كل ما يندرج تحت اسم الوصية أو الوكالة العامة بماذا تفيد الوصية، شو الأضرار إذا ما كان عنا، وأخبار أخرى كثير حديثة عن الاقتصاد، رح انتظرونا بعد الفاصل مع فقرة المال والأعمال والمستشار المالي محمد سيروان.
برنامج ليالي مال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
تعلن مدرسة دار الإيمان عن بدء فترة تسجيل للسنة الدراسية 2011-2012 والتي ستستمر لغاية 11 شباط فبراير. مدرسة دار الإيمان لصفوف الروضة بريسكولار والصفوف الابتدائية بريمير تتبع منهج وزارة التعليم في كيبك بالإضافة للغة العربية التربية الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم. كما تعلن عن حاجتها لمربيات مؤهلات من قبل وزارة العائلة لدار حضانتها براعم الإيمان. مدرسة دار الإيمان الاختيار الأمثل لتعليم أولادكم. 4505 أنري بوراسا ويست للتسجيل والاستعلام 514-334-5143-34-4153.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
5143811999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبني وأجبان على أنواع عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكيش، عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا ابني عكاوي لأينا.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند سان لايف، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع كامل المبلغ اللي دفعته. لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-887-7706
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 Côte Vertu 514-331-2134 أو على العنوان 740 Boulevard Côte Vertu 514-744-2555.
أعزائي المستمعين برحب فيكم مرة جديدة بفقرة المال والأعمال مع المستشار المالي محمد سيروان. محمد مساء الخير.
مساء النور يا أهلين.
محمد، تتردد بعض الأخبار اليوم عن عرض تقدمت به بورصة لندن لشراء البورصتين، هالشي هذا الحكي وما معنى وشو هو التأثير المتوقع على باقي الأسواق الكندية؟
نعم، شركة TMX Group هي الشركة المالكة لأسواق الأسهم الكندية، فأعلنوا اليوم طبعا الخبر هذا كان يعني مزلزل اليوم بالأسواق المالية، المستشارين الماليين حتى على الصعيد السياسي يعني كان كثير من اللقاءات السياسية. فأعلنت أسواق بريطانيا لندن ستوك إكستشينج والTMX الشركة المالكة لأسواق الأسهم الكندية شراكة ودمج لهالبورصتين مع بعض.
شو يعني؟
ليشكلوا سوق أسهم واحد موحد، يعني يصير شراكة بما بينهم مع بعض، وبالتالي حتتشكل عنا أكبر سوق أسهم عالمي بالعالم.
يعني هذا بينعكس إيجابا على كندا وعلى لندن أكيد. يعني
هي اليوم اللي كان عم بينحكى، كان طبعا كل ما بيصير شغلة بالاقتصاد بينقسموا الناس على طرفين وعلى قسمين وبيختلفوا المحللين الاقتصاديين. هلأ الدمج والشراكة حتصير قيمته تقريبا 6 مليارات دولار 6 بليون دولار، يعني أقل من ثروة حسني مبارك بأقل من 10 أضعاف
وأقل من
ثروتي أقل من ثروتك شوي بشوي. طبعا بسبب هذا الخبر ارتفعت أسهم شركة TMX Group 7% أو 3 دولارات للسهم ارتفعت، باعتبار أنه المستثمرين عرفوا أنه هاي حتنشرى، فمدام صارت مطلوبة فالكل بلش يشتري لأنه حترتفع هالأسهم. هلأ الرأي المخالف والرأي اللي ضد هذا الشيء طبعا من السياسيين، من المعارضة السياسية، حزب الNDP كان معارض لهذا الشيء، ومن الخبراء الاقتصاديين والماليين عم بيقولوا انه هل هالشراكة فعلا حتصب بمصلحة الفرد والمستثمر الكندي، ام هنن عم بيطلعوا عليها انه بريطانيا والاسواق البريطانية والحكومة البريطانية بدها تاكل الاكلة كلها وتحط مثل كندا تحت جناحها، فبالتالي حتروح حقوق وتضيع حقوق المستثمر الكندي، فمشان هيك هنن متخوفين من هذا الشيء. على الصعيد الاخر المحللين الماليين والاقتصاديين عم بيقولوا لا بالعكس، هالشراكة حتوفر أرض خصبة، باعتبار أنه في ضعف بالآونة الأخيرة بأسواق الأسهم الكندية وباللندن ستوك إكسشينج، فهالنوع من الشراكة حيخلق سوق جديد، حيخلق أموال تتدفق أكثر على السنوات القادمة، باعتبارها حتكون أكبر سوق لتداول الأسهم بالعالم، فهذا حيجذب كتير من الاستثمارات الداخلية والخارجية من أنحاء العالم. طبعا هذا يعني صار الاتفاق، بس بده موافقة من الحكومة الفيدرالية، كل مقاطعة من مقاطعات كندا بدها توافق، يعني حكومة كيبك، حكومة تورنتو بدها توافق على هذا المشروع،
وبعدين
لحتى يصير هذا الاندماج. طبعا كلهم عم بيطالبوا، كان ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي حكى انه هالشي حيتم عن طريق القانون المالي الكندي اللي حيضمن حق المستثمر والفرد الكندي ويضمن قيمة الدولار بنفس الوقت، وبالتالي اذا كان فيها المصلحة موجودة يعني بتحمي كل الحقوق الكندية، فليش لا من انه نعمل هي الشراكة ليقوى اقتصادنا ونصير من اقوى الاقتصادات العالمية.
هل هذا بيعكس يعني بيخلق مثلا فرص عمل جديدة ولا ما بينعكس على فرص العمل؟ يعني
ما بينعكس بشكل مباشر، بس يعني بشكل غير مباشر بينعكس طبعا، اذا صار في استثمارات اكثر، اذا كثرت الاستثمارات الاجنبية فبالتالي حيصير في مشاريع اكثر في كندا، ممكن تفتح مصانع اكثر، فبالتالي حيصير توظيف. يعني على المدى الطويل أكيد بده يتحسن هذا الشيء كيف متوقعين الخبراء الاقتصاديين.
هل هذا كان أهم خبر من أخبار
أهم أخبار
الأخبار الثانية؟
بالنسبة للأسواق الأسهم الكندية كان في انخفاض بسيط اليوم تقريبا 70 نقطة،
ما عدا الذهب ارتفع
أكثر، بس قطاع المعادن بشكل عام نزل 2.25%، قطاعات الزراعة ارتفعت تقريبا، من أكثر الشركات اللي ارتفعت بالقطاع الزراعي هي شركة أجريوم كومبني، أسهمها تقريبا 4.5 دولارات للسهم. كمان من الأسهم اللي كتير نذكر اسمه اليوم أسهم شركة ويست جيت، بعد ما أعلنت ارتفاع أرباحها من 570 مليون دولار ل 692 مليون دولار بالربع الأخير من العام الماضي، وبالتالي ارتفعت أسهمها بنسبة 8%. كمان عندنا الخبر بهالأسبوع اللي سمعنا عنه، هي الريتس تبع المورجيجز، السي آي بي سي، أكبر 3 بنوك كندية التي دي، السي آي بي سي والرويال بانك، رفعت نسبة الفائدة للفايف يير كلوزد فيكست مورجيجز نسبة 0.25%. بآخر لقاء صحفي مع الوزير المالية الكندي قال انه هذا الشيء كان هو متوقع طبعا، لانه بالست اشهر للسنة الاخيرة نسبة الفائدة كانت على اقل مستوى منخفض الى منذ سنوات ماضية كتير، فمتوقع انه ترجع البنوك ترفع هالاسعار، متوقع انه ترجع ترتفع كمان زيادة. كمان عنا الدولار الكندي اليوم
انخفض شوي
عشان نحسن
انخفض يعني شوي زعلان حسان شيء ولا
لا انا عادي
امن الحاله ضبطت الامور
هي بالنسبه للاسواق الكنديه. بالنسبه للاسواق الامريكيه، جونز ارتفع بسيط نسبه 6 نقاط، مؤشر نيويورك ستوك اكسشينج والاس ام بي انخفضوا انخفاض بسيط، ومن الاسهم كتير كمان يلي نحكى عنها باسواق الاسهم الامريكيه هي شركه كوكاكولا، بعد ما اعلنت ارتفاع أرباحها بالربع الأخير مقارنة بالربع اللي قبله لثلاث أضعاف، وبالتالي ارتفع سهمها أكثر من 80 سنت للسهم الواحد.
يعني أنا عندي تحفظ ما بدي أحكي شيء على الكوكاكولا، ما بعرف،
أنا بحب الدايت كوكا
ولا شيء منهم، وهذا أكبر يعني مشروب
مواد مسرطنة كلها
أبدا. اليوم مثل ما حكينا أنه موضوعنا حيكون عن الوصية، طبعا الناس هون يعني مفهومنا نحن كثقافة عربية مختلفة تماما الوصية عن هون. ليش بتندرج الوصية أو الوكالة ضمن الخطة المالية هون؟
نعم يعني الناس يمكن تستغرب انه ليش فقرة اقتصادية ومالية وعم نحكي عن الوصية والوكالة، وليش بيستغربوا الناس كتير لما بقعد وبعمل معهم خطة كاملة. من اول الاشياء يلي بذكرها واول ستيب بتكون بالخطة المالية هي بسأله للشخص هل عندك وصية، هل عندك power of attorney. فكتير الناس بيجاوبوني لا، وهذا كتير شيء مهم، لانه وقتنا نعمل خطة مالية بدنا نطلع على جميع النواحي، بدنا نطلع على جميع الحالات يلي بدها تصيب هذا الشخص، بحالة الموت، بحالة المرض، بحالة الأزمة، بحالة واحد خسر شغله، هاي كلها بدها تكون داخل ضمن الخطة المالية. فبالتالي وقت بسأل الأشخاص اللي عم نعملهم خطة عندك وصية أو عندك وكالة، لازم يفكر، لأنه الموت والمرض unexpected، ما بنعرف امتى الواحد ممكن تصير معه، فكتير مهمة انه يكون عنا اياها.
اكيد. زميلنا خلدون عنده سؤال لك، تفضل.
تفضل.
اجانا سؤال على الهواء. هند، مساء الخير اولا جميعا. عم بيقول يمكن ما له علاقة باخر شيء ذكره محمد هلا، بس عم بيقول انه محمد كمستشار مالي عندك خبرة بامور البانكربسي الشخصي، بالإفلاس الشخصي، ما بعرف هذا، بس السؤال إجا لألك.
ما يعني بعرف بالموضوع، بس ماني الشخص يلي ممكن يساعد هالأشخاص إذا بدهم يعملوا بانكربسي أو لا. في مستشارين متخصصين بهذا المجال لإعلان الإفلاس، بيكونوا سيرتيفايد من الدولة، أخذين شهادات معينة لا يدلوا الشخص على الطريقة المناسبة، هل بده يعلن إفلاسه، هل بده يعمل ستلمنتس هو والبنوك. إذا عليه ديون 10,000 ممكن يقول لهم أنا بس معي 5,000 وممكن يقيموا عنه الدين. ففي أشخاص معينين أنا ممكن يتصلوا فيه أعطيهم، حولهم على المستشارين المختصين بهذا المجال.
شكرا على جوابك. طيب بالعودة لموضوع الوصية. نعم. والوكالة العامة، شو هو الفرق بين الوصية والوكالة العامة؟
الوصية هي عبارة عن وثيقة مكتوبة من قبل الشخص ليحدد وين ممتلكاته بدها تروح، كيف تتقسم بعد وفاته. بالنسبة للوكالة هي كمان وثيقة مكتوبة من الشخص، ولكن بحال حياته مين بيوكل انه
يدير أعماله أو
يمثله أو يأخذ قرارات بالنيابة عنه،
قرارات مالية بالنيابة عنه.
فممكن الشخص يكون عنده ويل ويكون عنده power of attorney أو واحدة من التنتين. وهذا كتير شيء مهم هلا حنحكي عنه.
أوكي. ماذا تفيد الوصية وشو هي الأضرار إذا ما كان عنا وصية؟
نعم. أول شيء يعني قبل ما أحكي على الأضرار وعلى الفوائد، طبعا ما حدا بيحب دائما يفكر بالموت وبالمرض وبهي الأشياء، بس كتير مهم أنه يعرف شخص تعب طول حياته، شخص اشتغل، شخص اشترى بيت، عمل بزنس، كون ثروة، بده يعرف هاي الأشياء بعد وفاته اللي ممكن تصير بأي لحظة لوين بده تروح. فمن هالأهمية هاي بدنا نعرف إذا الواحد ما عنده وصية، بالذات هون بكندا، شو عم بيخسر وقت عم يكون عنده وصية، شو عم بيستفيد. طبعا بكندا لما الشخص بيتوفى من دون وصية بيكون intestate. intestate معناتها الشخص متوفى وما عنده وصية، فالدولة هي بتكون الوصي لحتى توزع على كل شيء. مجرد ما عنده ويل، ما عنده وصية، بيصير انترستيت. فما يكون انترستيت الدولة بتحط ايد مو بتحط ايد انه بتاخذ نحن عم بتحط ايده يعني يعني بتعمل فريزنج على كل شيء ممتلكات لهذا الشخص على كل حساباته استثمارات اي شيء لحتى هي تقرر وتعمل سيتلمنت مين بده ياخذ شو كيف بده تتوزع هي الوصيه. طبعا المتوفى قبل ما يتوفى ما بيعرف هذا الشيء بيكون مفكر مثلا انه اذا توفى والله زوجته حتاخذ مثلا كل شيء بده يترك شوي لاولاده اولاده كبروا بس هذا الشيء يعني شيء مو دائما اللي حاصل. التوزيع الدوله اول شيء وقت الدولة هي عم بتحط إيدها عنا أول شيء نخسره إنه هالشيء عم بياخد وقت كتير. نحن بنعرف أي معاملة بالدولة مو شرط بالوصية أي شيء معروف أي شيء معاملة فدرالية أو بالحكومة بتاخد وقت كتير لأنه في ناس كتير على الدور. فأول شيء عم نخسر وقت كتير ممكن الأهل يكونوا محتاجين هالمبالغ هي رأسا يعني حاليا ليمشوا أمورهم ليقضوا أشغالهم فالدولة ما بتسمح إنه تتحرك هي الأموال لتاخذ هي القرارات. إذا بتختلف بين شخص متزوج غير متزوج عنده أولاد صغار تحت سن 16 أو 18 عنده أم وأبوه موجودين شخص كان متزوج طلق زوج مرة تانية الطلاق لا يعني أنه المطلق أو المطلقة فقدوا كل حقوقهم من الورثة وفي عنا كتير كيسز بنقراها بالجرايد ناس طلقوا وتوفوا المطلق أو مطلقة ورثوا مبلغ من هذا الشخص. فبتختلف على حسب شو بترى الدولة كل شخص أحق بالنسبة له وهذا الشيء بيسبب يعني انزعاجات ومشاكل عائلية للأسف.
والدولة بتاخد نسبة كمان؟
لا ما بتاخد يعني ممكن تاخد نسبة على حسب الكيس. في يعني أنا ماني محامي كمان أنا عم بحكي خطوط عريضة بس ممكن الشخص طبعا نحكي لأنه هل يتجه لمحامي أو نوتري بس ممكن في كيسز الدولة إنها تاخد فيها أو حتوزعها بالطريقة مو هو الشخص إياها إنه تتوزع كما يجب. فاللي عنده مثلا أولاد صغار تربية الأولاد إذا الأم والأب توفوا الناس تفكر والله أنا عندي أولاد إذا أنا وزوجتي توفيت مثلا أخي أو أمي أو حدا من عائلته هو اللي حينتبه على هدول الأولاد وأن توفى. مو هذا الكيس كمان الدولة حتى على الأولاد بتعمل عليهم فريز يعني أو بتقرر مين اللي أحق يربي هاد الأولاد. ممكن يقولوا لا والله الست والجد مو مناسبين أنهم يربوا هدول الأولاد ممكن يبعتوهم عند عيلة من عندهم فبتصير كتير مشاكل نحن ما بنعرفها. الناس اللي عندهم ديانات مختلفة بيحبوا يوزعوا التركة على حسب كيف ديانتهم بتطلب منهم كيف معتقدهم كمان هذا الشيء ما حيتم إذا واحد ما عنده وصية. من هون بتجي أهمية الوصية إن الواحد يكون عنده إياها ليحط مين الشخص يلي بده يهتم إذا عنده أولاد صغار مين اللي بده يهتم بهالأولاد مين اللي بده يهتم بالمصاري اللي حيتركون قديش بده يروح لزوجته لأولاده إذا بده يروح للتشاريتيز للفقرة للبيت تبعه يا ما سمعنا
يا لقطة الأكلاب
كلب ورد 7 ملايين و10 ملايين يعني بتخفف كتير يعني. وبحالة الموت يعني نقطة أخيرة حابب أحكيها بحالة الموت يعني العائلة أصلا بتكون بحالة تعبانة ومزرية وزعلانين على المتوفى فما بدنا نفوتهم كمان بمشاكل وملاحقة ويشوفوا كيف يخلصوا هاي الأمور.
أكيد
بالنسبة للي يكون عنده وصية أو اللي ما عنده وصية
نعم
الاثنين باعتقادي هي الدولة ربحانة
نعم من أنو ناحية؟
من ناحية الإمبو
ايه طبعا عم بحكي على التاكسز
اكيد
ايه طبعا التاكسز هذا موضوع تاني تماما قديش بده يطلع الشخص المتوفي تاكسز اذا عنده بزنس اول 700 و750 دولار ندفع عليها تاكسز كل شخص على حسب بده يدفع تاكسز. طبعا من هون بتجي اهمية التأمين على الحياة دائما نحن بنعمل بوليصات تأمين كتير ناس بيفكروا اذا توفى ما حيدفع تاكسز بالعكس يعني المتوفى بده يدفع تاكسز على كل شيء تركه من أملاك الدولة بده تاخد تاكسز. يعني إذا مفكر والله عنده مليون دولار يمكن بالنهاية اللي يوصل لأهله 600 أو 500 ألف دولار يعني ما يفكر 100% حيوصل للأهل. هون بتجي أهمية أن الواحد يكون عنده بوليصة تأمين على الحياة for tax purposes. كتير ناس بالذات اللي عندهم أملاك لا بأس بها وحيطلع عليها تاكسز وقت الوفاة, ومنحسب هي نحن التاكسز بالفاينانشال بلان, نحسب قديش وقت الشخص حيتوفى حيطلع عليه تاكسز, فبنعمل بوليس التأمين على الحياة بقيمة هي التاكسز. فلما بيصير وفاة مثلا 300, 400, 200 ألف دولار, whatever المبلغ هو, فالبوليس عم تندفع لأهل المتوفى 100 ألف, عم بيعطوها للدولة تاكسات, فبالتالي عم بيستفودوا من كامل التركة والمبالغ يلي تركها الشخص المتوفى. هاي كتير نقطة حلوة حسان يعني اللي ذكرها.
طب شو لازم تضمن الوصية؟
طبعا تختلف من شخص لشخص شو هي أمنياته كيف حابب يوزعه, بس دائما في نقاط وخطوط عريضة لازم تتضمن الوصية. أول شيء بده يحط كل الأملاك ممتلكاته سواء
منقولة
غير منقولة, السيارة, البيت, الاستثمارات, الكاش, الحسابات, البنك, الذهب, المجوهرات, كل هاي بده تنحط, وبده يقسم بقى بالطريقة يلي هو بلاقيها مناسبة. كل شخص بعائلته, الزوجة هيك, الأولاد هيك, الأم, الأب, على حسب كل شخص والسيتويشن تبعه بده يقسم هذا الشيء. طبعا بده إذا عنده أولاد صغار بده يحط بالوصية مين هو الشخص يلي حيكون بيوثقوا فيه واللي بيكون مسؤول عن هدول الأولاد بحالة الوفاة. هي كتير كتير نقطة مهمة, ونحن بالجالية العربية هون ما بنعرف ومنغفلها, مفكرين الأولاد بربون أي حدا من الأهل, خالي, خال, عمي. لا, هون الدولة إذا ما أنك تارك وصية بتقرر مين حيربي لك ابنك إذا ما أنك تارك وصية. كتير مهم كل اللي عم يسمعنا يروح ويكتب وصيته ويعملها, لأنه ما بنعرف
هدول بالنسبة للأولاد يلي دون عمر,
دون عمر 18.
طبعا دون عمر 18 يلي بدهم حدا فوق 18 يقعد معهم. يعني حتى هي النقطة أهم من كل شيء مصاري, يعني الواحد ابنه ولا بنته
يعرف
بده يعرف مستقبله مين عم بيتربى مع مين, هل نفس الثقافة ولا لا إلى آخره من الأم. طبعا آخر شيء ممكن تتضمن الوصية الشخص اللي بده يهتم بالأمور المالية لهالعائلة, ممكن يكون محامي, ممكن يكون المستشار المالي الشخصي تبع هذا الشخص, ممكن يكون واحد من العائلة, على حسب الثقة اللي بينه وبين هذا الشخص.
إذا بيحتاج الشخص اللي بيكتب وصية لمحامي لازم؟
لا, ما بيحتاج, مو شرط يكون في محامي أو نوتري, ممكن يكتبه هو لحاله,
ممكن يكتبه على
بإيده ويكون في ويتنس مثلا ويوقع معه. ما بيحاجة محامي, بس أنا بشجع أنه يعني يكون مع نوتري, يروح النوتري
تكون
موثقة يعني منه تكتبها, بالذات إذا بده إياها مختلفة عن القانون الكندي. يعني مثلا ناس بيكتبوا وصية على الشريعة الإسلامية بيحتاج مثلا نوتري يكتب له هذا التقسيم وهي الحسبات وهي التركات كيف, وتكون مختومة موثقة من النوتري, هيك أضمن لهذا الشخص. ونائم لازم دائما نتأكد أنه هالوصية up to date, يعني واحد كاتبها من 10 سنين, كان عنده بيت وقتها, باع هالبيت, كان عنده أرض, باع هالأرض, فكتير قديمة. فأحيانا الدولة ممكن ما تأخذ بالوصية اللي كتير قديمة لأنه بيكون فيها أشياء وممتلكات ما أنا موجودة عند الوفاة, فبتقلك هي it's not valid anymore. فدائما الواحد إذا تغيرت أموره المالية, أولاده كانوا صغار كبروا, يغير هاي الوصية, ما بتكلفه ولا شيء, يعني 10 دقائق, 4 ساعة يكتبها ويخليها بمكان أمين. عم بيوفر كتير متاعب على أحبائه وعائلته بعد ما يتوفى.
هلا باختصار إذا بتحكينا على السهم يلي بتنصح فيه ولا ما بعرف حسان؟
أنا بدي ضلني بالنسبة للوصية.
تفضل.
كتير بنسمع أنه النوتري أو المحامي بينصح أنه الأملاك تروح كلها للزوجة. شو رأيك بالموضوع؟ فيك تفسرنا يا شوي إذا عندك فكرة.
بينصح أنه الأملاك
كلها تروح للزوجة وهي بعد الوفاة, والزوجة هي
بتقرر
بالنسبة
ما
للأولاد.
عندي أي فكرة صراحة شو يعني الامبليكيشن وهي النصيحة
يعني.
ما بعرف.
لا مو قاعدة, بينصحوا أنا
ما بعرف هالنصيحة صراحة, يعني شو الهدف منها أو ليش أفيد. مشان هيك المحامي أو النوتري ممكن يكون, يمكن يكون هالمحامي أو النوتري هي ست, ف
لا يمكن يكون مشان أمبو كمان.
هلا ممكن يكون مشان التاكسز تماما, يعني ممكن يكون شغلة مشان تاكسز، بس ما عندي دراية كافية فيها. نحن دائما نقدمها هيك نصيحة لما نعمل خطة مالية، منذكر فيها كأول خطوة، يعني قبل ما نبلش نعمل أي شيء ننصح الشخص إنه روح واكتب وصيتك، لأنه كل شيء حنعمله بعدين بالخطة إن كان بوليس التأمين ولا إن كان استثمارات بده يأثر عليها.
أكيد. بالنهاية بدي أشكرك كثير المستشار المالي محمد سيروان. للاستشارة رقم الهاتف 514-887-7706.
شكرا.
شكرا لك وشكرا حسان لك وشكرا لأصدقائكم أعزائي المستمعين. الطفل المفرط النشاط كيف تتعاملوا معه؟ رح نعرف هالشي هذا من الصيدلية السيدة مها رومانو والصيدلانية أيضا سيرين مسمار. تابعونا بعد الفاصل.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
تعلن مدرسة دار الإيمان عن بدء فترة تسجيل للسنة الدراسية 2011-2012 والتي ستستمر لغاية 11 شباط فبراير. مدرسة دار الإيمان لصفوف الروضة بريسكولار والصفوف الابتدائية بريمير تتبع منهج وزارة التعليم في كيبك، بالإضافة للغة العربية، التربية الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم. كما تعلن عن حاجتها لمربيات مؤهلات من قبل وزارة العائلة لدار حضانتها براعم الإيمان. مدرسة دار الإيمان، الاختيار الأمثل لتعليم أولادكم. 4505 أنري بورسا ويست، للتسجيل والاستعلام 514-334-514-334-4153.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شيء إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبنة وأجبان على أنواع عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، إبرسية، مجدولي، شنكيش، عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدل تأينا شفني عكاوي تأينا.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند سن لايف، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع كامل المبلغ اللي دفعته. لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-887-7706
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
المستمعين برحب فيكم كمان مرة تانية بفقرة الفقرة الصحية. الفقرة الصحية مقدمة من دكتورة نيلي وتانيا كانعو أصحاب صيدلية جان كوتو. بالبداية برحب فيكم الصيدلانية سيرين مسمار، مساء الخير. والصيدلانية مها رومانو، مساء الخير.
مساء الخير.
اليوم موضوعنا أكيد بيعانوا منه مهات كتير وأهالي كتير اللي هو الطفل المفرط النشاط يلي الهايبر أكتيف يلي بيضل بيتحرك من وقت ما بيفيق لوقت ما ينام وهو يعني كتير بيتحرك وبيعانوا أهله كتير منه لأنه بيأذي حاله بيأذي أهله كمان. يا ريت تعطونا فكرة وتعريف من هو الطفل الهايبر أكتيف أو المفرط النشاط.
راح نبلش بالتعريف بالاسم. هو ADHA Attention Deficit and or with Hyperactivity Disorder. بالفرنساوي بيكونوا Deficit d'attention avec ou sans hyperactivité. يعني بالعربي نقص أو عجز الانتباه مع أو النشاط. يعتبر من أسماء الأمراض المزمنة أو بشكل آخر من الحالات المزمنة المصادفة في طلاب المدارس بين 8-10%. غالبا الصبيان 9.2% أكثر من البنات 2.9%. يمكن أن يعود هذا إلى أن الطباع وتصرفات البنات بعض الأحيان أهدأ من الصبيان. مثل ما قالت مدام هند، الموضوع موجه للأشخاص الذين بتماس مباشر مع هذا النوع من الأطفال من أهل وأقرباء
ومدرسين
ومدرسات وموجهين اجتماعيين، وله عدة أنواع.
هلا يمكن مثل ما قالت ما هيكون له عدة أنواع. في ثلاث أنواع رئيسيين. النوع الأول هو تيب إناتنسيون، يعني نقص أو عدم الانتباه. النوع الثاني اللي منلاقيه هو التيب إيبر أكتيفيتي إمبولسيفيتي بريدومينات، يعني بيكون في اندفاعية وتهور موجودة مع فرط نشاط. والنوع الثالث وهو التيب ميكس، وهذا اللي بيكون أغلبية الأوقات الأكثر تواجدا، ومنلاقي فيه الحالتين الأوليين اللي حكيت عنهم موجودين سوا. هلأ في أحيان أخرى بيكون هالمرض مصاحب مع اختلاطات أمراض أخرى وحالات بتكون متطورة فعلا ومتقدمة ما حنخوضها بحلقتنا اليوم، بس مثلا بيكون مع هالمرض موجود تروبل دو كونزويت، تروبل أنكسيو، تروبل جمار. هيدا نعمل عنا حلقة خاصة فيها.
طيب كيف بيتم تشخيص هالشي هذا؟ كيف من يعني الأمهات هلأ اللي عم يسمعونا أو الآباء؟ طيب. أو هي كيف من قلهم إنه هذا طفلكم مصاب بطفل هو مفرط النشاط؟
بالضبط. رح نحكي عن شوية أعراض وجوهر المشكلة. يمكن أن يكون هالشي بيظهر مع الأهل أو مع المربية أو في دار الحضانة أو مع المدرسة، ونشوف بعض الأسئلة. رح نسأل أنه كيف هو حال الولد في المدرسة؟
مثلا هل هناك أي مشكلة في التلقن أو التعلم عند الطفل؟
هل الطفل سعيد فعلا في المدرسة؟
هل الطفل يعاني بمشاكل سلوكية في المدرسة أو مثلا وقت يلعب مع رفقاته؟
هل يعاني الطفل من أي مشاكل لإنهاء وظائف مدرسية أو ترتيبات منزلية؟ إذا كان الجواب نعم فلنتابع معا، وسوف نلقي بعض التفاصيل على كل حالة منفردة.
ممكن أنا بس أسألكم هون، يعني كتير من الأمهات وأنا واحدة منهم بتصور أنه مثلا الطفل المشاكس أو الطفل يلي هو بيكسر أشياء الطفل هذا يعتبر يعني من هذا مصنف من الطفل المفرط النشاط؟
رح نحكي عن بالفعل شو هو تشخيص المرض وإنت بنقول هالطفل مشاكس أو غير مشاكس، إذا كان بالفعل عم يكسر غراض ولا لا.
أوكي تفضلي.
حالة عدم أو قلة الانتباه غالبا بتتوضح الحالة بعمر 9-10 سنوات، بيكون عم الولد بين 9-10 سنوات برغم أن تكون مبلشة من قبل، بس بيصل تشخيصها بهالعمر هذا. الطفل بيعاني تقريبا 6 أعراض من هالأعراض اللي رح نذكرها على الأقل، بتمتد خلال فترة المعاناة لمدة تزيد عن 6 أشهر، وتوصل لدرجة ملحوظة أنه بتأثر على مستوى تطور الطفل. ورح نشوف الشيء هذا بمكانين مختلفين، مثلا منلاقي بالمدرسة ومنلاقي بالبيت.
هلأ بهالحالة، هاي الحالة الأولى نحكي عنها عدم الانتباه، مثلا منلاحظ أنه الطفل ما بينتبه للتفاصيل الدقيقة، وهالشي بيسبب أنه بيسبب له أخطاء مدرسية وأهمال.
بعدين صعوبة البقاء منتبها سواء في المدرسة أو سواء في تطبيق الألعاب أو الأكتيفيتيز.
مثلا وقت نحكي مع الطفل يبدو عليه عدم الاستماع عندما نتكلم معه، دائما
ما في تركيز
هيدا لازم ننتبه على النقطة.
الصعوبة في اتباع المراحل والتعليمات، مما يسبب الفشل لإتمام أي عمل مدرسي أو مسابقة أو وظيفة، وهذا ليس لأنه مشاكس أو لأنه معاكس أو عدم فهم التعليمات، بالعكس هو ولد لي ما بده يعمل مشاكسة ولا أنه معاكس، بس طبعه بيفرجينا أنه هو معاكس طبعه. أوكي. هيك
منلاحظ أنه الطفل عنده صعوبة بتنظيم أغراضه الشخصية ونشاطاته،
كمان هذا بيندرج تحت اسم الطفل المفقد النشاط.
غالبا هالأطفال بيتجنبوا أو بيعارضوا أنه يلتزموا بهالمهمة، هالمهمة إذا كانت فرض مدرسي أو عمل أكتيفيتي، بيتوجب أنه هالطفل يضل منتبه وبيطلب منه جهد عقلي وبيطلب منه أن يكون مركز بانتباه، دائما بيعارض، ما بيتضويها ولا بيحبها ولا بيشتغل فيها.
يعني مرات منشوف انه يعني هذا التصرف طفولي، انه ما بينتبه، ما بي يعني ما بيجذبه اشياء معينه، بس طبعا هي ما تعتبر، اذا يعني بس عنده هالحاله هي لا يندرج اسمه حالته تحت البند انه الطفل المفرط النشاط. بتصور
طبعا مثل ما ذكرنا بتوصل لمرحله انه تاثر على الطفل، تاثر على مستوى تطور الطفل، تكون بالفعل اكستريم يعني متطوره عنده ومديمة أكثر من 6 أشهر، مستمرة لأكثر من 6 أشهر.
هذا منشوفه بعمر 9 سنين ولا قبل 9 سنين؟
نشوفه قبل، بس بيصل تشخيصه أكثر بين عمر 9 إلى 10 سنوات.
ما بينحكم عليه أو أنه يأخذوه عند الدكتور إلا بلا يوصل على
هم؟ لا، مو معناته ما نأخذه عند دكتور، طبعا فينا نأخذه عند دكتور، بس أنه بالنسبة للأطفال بشكل عام بين 9 سنين إلى 10 سنين بجوز بيّن من عمر 4 سنين. تقول هذا الولد حرك كتير، بس ما فينا نحكم عليه لحتى تتبلور الأمور أكثر، نشوف مستوى تطور الطفل لوين وصل، أثرت على سلوكه، أثرت على تطوره. أوكي، معناته في عنده مشكلة، بنشوفه ونعمل له إيفالياسيون عند الدكتور.
ولازم يكون مثل ما قالت مها أنه في عالم قال لي 6 أعراض من هالأعراض اللي نحن اللي عم نذكرها هلا، حنكفي بذكر كم أعراض. مثلا الطفل ينسى الأغراض اللازمة للوظائف أو للنشاطات الأكتيفيتيز، مثلا بينسى الألعاب وبينسى دفتر وبينسى ألمه، ودائما هي عنده هالشغلة هيدي.
من السهل أنه يصرف الانتباه عن عمله بمثابة أي عمل ولو كان بسيط للغاية، يكون عصفور مارق برا من الشباك
بيخليه يعني يشرد أو
بفعليته بغير شيء.
وآخر من الأعراض هو على الدوام ينسى نشاطاته اليومية. إذا كان متواجد 6 من هال9 أعراض هدول اللي حكينا عنهم، طبيب إنه بيلاحظ إنه يمكن هالطفل يكون معه نقص انتباه.
طب شو هي العوامل المسببة وليش مرات منلاقي طفل مثلا بالعائلة كلهم نفس الطريقة تربوا بس واحد مختلف عنده هالأعراض هاي؟ ما بعرف مدام مها إذا بتحبي تضيفي أي شيء للسؤال اللي قبله. تفضلي.
بس للسؤال اللي قبله نكمل حالة فرط النشاط مع الاندفاعي، لأن احنا قلنا في نوعين.
صحيح.
أوكي. فالحالة الثانية بس رح نحكي عليها هلا.
تفضلي.
وبعدين بنشوف بالنسبة لل.
حتى نعطي فكرة.
أكيد أكيد طبعاً أنا حسيت إنه عندك شيء تقوله.
أوكي. حالة فرط النشاط مع الاندفاعية أو التهور، لنقول بالعربي يعني التهور. غالباً كمان نفس الشيء بيسهل تشخيص هالشيء هذا بين عمر 6 إلى 7 سنوات، وبالأعراض بين تكون بقمتها بين عمر 6 إلى 7 سنوات تكون بالماكسيموم. وكمان نفس الشيء بيكون 6 أعراض من هالأعراض اللي رح نعددها هلا، مستمرة لفترة أكثر من 6 أشهر، وأثر على تطور الطفل، ومتواجدة بمحلين، البيت والمدرسة أو كمان محل تاني. منلاحظ إنه الطفل عنده حالة عدم الركود، دوام الحركة باليدين أو بالقدمين أو الحركة الدائمة على الكرسي.
مثلا الطفل بيترك مقعد الدراسة بالصف أو مقعد لازم يكون يضل قاعد فيه وبيروح بيسها، يعني
لأنه ما في شيء عم يشده، دائما شارد بأشياء يعني مشغول.
غالبا ما يركض أو يتسلق بشكل متزايد في وضع لا يتوجب الركض ولا يتوجب التسلق.
الطفل بيكون عنده صعوبة باللعب بهدوء، دائما بيلعب بيعمل ضوجة،
بيكون ورش يعني باللهجة العامية ورش،
بيكون معه فرط نشاط يعني
دوما ناشط من غير كلل، بالإنجليزي بيقولوا on the go، وغالبا يتحرك سريعا وكأنه مشغل بمحرك، بيقولوا بالإنجليزي driven by a motor.
دائما كثير الكلام، يحكي كثير
يطلق الأجوبة قبل إنهاء السؤال،
وعنده صعوبة في الانتظار بالدور، ما بيقدر ينتظر كتير بالدور.
غالبا ما يقاطع الآخرين في محادثة أو يتطفل على الآخرين عندما يكونوا في لعب أو أكتيفيتي.
هي هي تقريبا كلياتهم هدول.
هلا الأولاد هدول دائما مهاراتهم كهون طبيعي، لكن بكل بساطة ما بيقدروا يوقفوا تصرفاتهم اندفاعية.
هل عامل الوراثة له دور بهالشي هذا؟
أكيد له دور أو كبير، وهو العامل الرئيسي. هلا حنفصل العوامل
أكيد، فحنرجع هلا لسؤالنا اللي سألته قبل شوي، شو هي العوامل اللي بتسبب بطفل اللي يكون عنده هالإفراط بالنشاط؟
أوكي. مثل ما ذكرنا أنه الصبيان حالتهم 9.2% غالبا، البنات 2.9%.
فرق كبير بين الصبيان والبنات،
فرق كبير. في كتير أسباب وراثية، 15-20% السبب وراثي بيجي من الأمهات، 25-30% من الأباء، 35% من الأقارب والأنسبة.
هلأ في عوامل أخرى، مثلا الأم يلي بتدخن خلال الحمل، منلاحظ أنه
بيجيلها ولد،
بتعرض ابنه أنه يصاب بهالمرض بنسبة 23% أكثر. أو إذا خلال الحمل تعرضت لستريس كمان، هيدا بيعلي الريسك. أو إذا تناولت الألكول أو بيضر الطفل أكيد
حتما.
حالة تانية كمان، الأولاد المولودين أو الأطفال المولودين قبل وقت الولادة، Premature Birth، الخدش
بالعربي.
مثلا تعرض الطفل لمرض او وقعه صحيه مهمه، مثلا مثل انسفاليت، تروما سيريبرال، او صار معه مينينجيت خلال الشهر الاول بعد الولاده، هذا بياثر على هالشيء كمان.
تحسس لبعض الاغذيه والمضافات الى الاطعمه، إذا بيزفوا للأطعمة مثل ملونات، منكهات، شغلات تانية.
هو وطفل إذا تناولها ممكن ينصاب بالإفراط،
ممكن تأثر على هالمرض هذا. بالنهاية ما في على نظرية واحدة، في عدة نظريات، يعني في عدة احتمالات وعدة نظريات، وأحيانا ما نعرف من وين جاي الشيء هذا. غالبا العامل الوراثي له لا بأس من التأثير.
وهلأ بالدماغ كمان تبين أنه المادة البيضاء بتكون قليلة التركيز في الفصوص الجبهية، هيدا المادة البيضاء هي بتساعد الطفل على التركيز وعلى أنه يعني كثير في أتنسيون عنده.
كما وجدوا أنه المنبهات العصبية الموجودة بالدماغ، خاصة مادة الدوبامين ومادة النور إبينفرين، إذا كان تركيزهم خفيف بالدماغ هن على علاقة مباشرة لتسبب بهالحالة المرضية. فالعلاج الدوائي دائما رح يكون بشكل مضاد، أنه ننشط المنبهات العصبية، ولازم يستعملوا أدواء منشطة عصبية.
هلأ في نظرية بتقول أنه السكر بيأثر على زيادة فرط النشاط والحركة عند الأولاد بشكل عام،
ومع الأسف جهل الأمهات يعني أنه كيف بيطعموا أولادهم. إذا كان الولد بيبكي بيعطوه بومبوم، بيعطوه أي شيء، حتى بالنسبة للأكل، يعني أنه بيمزجوه، مثلا الطفل اللي عمره أشهر بدهم طعموه موزة ليرغبوه بأكله، بحطوها بخلطوها مع السكر، فهذا بيخليه يصير هايبر أكتر.
حق معك، بس لهالنظرية هيدا ما تبين انه صحيحة، انه ما بيأثر على فرط نشاط الطفل، وبيأثر اكتر على سنانه اكتر من على حركته. يعني تبين انه هالنظرية لهلأ ما تثبتت، ما لها صحيحة.
نرجع نحكي عن شروط التشخيص، يعني امتى الدكتور
اكيد.
طبعا يعود موضوع للطبيب المعالج، ولما نشوف الولد بهالحالة هي، وعاد صار في عدة شغلات ملاحظة بالبيت وبالمدرسة.
هلا عفوا، معلش قبل ما نوصل للمعالجة، الأهل ايمت لازم ياخذوا ابنهم عند الدكتور؟
عم نقول نحن لما بيشوفوا عدة،
وكيف بيتعاملوا معه بالبداية، انه كيف تعاملوا معه،
هي صعبة كثير بالنسبة للأهل. اول شيء لما بيلاحظوا الأهل مثل ما عددنا هالعوامل هي متكررة، اكثر من 6 اعراض فترة طويلة، الأهل عم يعانوا، المعلمة عم تشكي، بيروحوا بالجادوري كمان شكوى، معناته في نوعا ما مشكلة، لازم يتجهوا للدكتور بشان يقدر يساعدهم ليشخص إنه في مشكلة أو ما في مشكلة. هل هو تصرف طفولي، ولا هل هو بالفعل تصرف خارج عن إرادة الطفل، هو مرضي؟
فبهيك حالة رأسا لازم ياخدوا عند الدكتور.
إيه طبعا، لازم يخلوا عن الدكتور، والدكتور احيانا بده اكتر من مرة واحدة ليقدر يحكم بالفعل هذا الطفل بحاجة لمعالجة او لا، احيانا بعته الاختصاصي. فبده يسأل الأهل وبده يشكون على اتصال مع الأهل ليشوف إنه قديش طولت، شو هي الأعراض، شو الأوضاع، هل إنه أثرت على نتائجه المدرسية، هل أثرت على علاقته مع رفقاته. فرح يسألون عدة أسئلة ورح يسألون عدة شغلات، ورح يشوف إنه هالحالة هاي عم تستمر عند الولد ولا هل هي مرحلة قصيرة مرت تحت ظروف معينة، عرض الولد لستريس معين مرق فيه
فقد أهله، واحد من أهله، أو مثلا حالة طلاق الولد.
في كتير عوامل بتأثر، صعب تشخيصه، ما بيتشخص هيك بسرعة، يعني الحكيم بده حتى وقت حتى يقول إنه هل هالطفل مزبوط عم بيعاني من هالحالة ولا لا.
في أحيانا بتتدخل فحوص سريرية، فحوص عصبية، فحوص نظر، فحوص سمع. أحيانا في أولاد عندهم ضعف بالسمع، ضعف بالنظر، كلها بده يكون فحوص سريرية، فحوص عصبية مع ملاحظة السلوك مع نتائج متواردة بين المدرسة والبيت طبعا.
بالنسبة للمعالجة طبعا في مثل ما تفضلتي حضرتك سيدة مها، طبي واجتماعي. يعني الطبي يعني هلأ ممكن مثلا أي ست عم تسمعنا أنه ممكن تروح على الصيدلية تتناول دواء من على الرف وتعطيه، أو تتجه على المحلات يلي الناتشرال فود يلي بيبيعوا أدوية بيقولوا عنها أنه هي طبيعية 100% وتعطيه لابنها، يعني ظنا منا طبعا أنه هو أخف ما يستعمل أدوية فيها مواد كيميائية، أو يعني طبعاً بيضل إلى سايد إفكت أو شيء. شو رأيكم بهالطب مثلاً اللي هو الطب عن طريق الأعشاب أو الطبيعي؟ أوكي.
طبعاً في المعالجة الدوائية اللي هي بالوصفة الطبية، وفي المعالجة اللي هي غير طبية. في كتير ناس بيستعملوا القهوة.
قهوة؟
القهوة
ما هي بيقولوا منبه القهوة،
ما نحن عم نعطي شغلات منبهة عصبية لتزيد تركيز الطفل خلال دراسته.
أوكي.
هلأ التجارب توصف مو أكثر من 600 ملي جرام بالنهار، وما ننصح فيها بشكل واسع، أحيانا بتعطي في سكون.
يعني طفل عمره 9 سنين نعطيه فنجان قهوة؟
محتمل، بس ما ننصح فيها وما ننتشرها بشكل واسع، كله هذا راجع للأهل إذا حابين يعطوا شيء ولا لا. في أدوية كمان نباتية، في كتير أعشاب نباتية بس ما عندنا نتائج جدية بتقلنا أنه
ناجحة أو مفيدة.
بنذكر على سبيل المثال من المواد الطبيعية الأوميجا 3 والفيش أويل، هي من المنبهة، هي من الأدوية اللي أوجدت أنه في فعالية إيجابية بعد تجارب من 8-12 أسبوع في بعض الحالات،
بتساعد على التركيز.
الدواء الثاني كمان اسمه الريتون، هو عبارة عن فيتامينات مع الفوسفوليبيد مستخرجة من السمك، كمان وجدوا أنه بتساعد على التركيز. بس مثل ما قلنا كل شيء بالبرودوي ناتوريال، كل شيء بالمواد الطبيعية، ما في دراسة علمية بتقلنا
أثبتت فائدتها
بالفعل، بأس فيها معقولة مفيدة ببعض الحالات مو بكل الحالات.
المفضل انه يجوا يسالونا قبل ما ياخذوا اي برودوي مثل ما قلتي على الرف، يجوا يسالونا ونحن بنقول لهم هل البرودوي هذا تبين له دراسات. مثلا في كثير ناس بيجوا بيسالونا عن دي برودوي اوميوباتيك، يعني انه لهلا ما عندنا تاكيد انه هالدواء بيمشي، مثلا نيرفيتا او شيء بيساعد على فرط النشاط، بس للاسف كل شيء اوميوباتيك هلا ما في دراسات بتاكد 100% انه فعال او لا، مثل اي سي ارار يعني.
طب انتو يعني عاملين بالصيدلية وحضرتك صيدلانية وسيدة مها صيدلانية، هل انتو من حقكم كصيدلانيات انكم توصفوا دواء للطفل المفرط النشاط اذا ام اجت، ولا بتحولوهم لعند الطبيب؟ كيف بيتم هالشي هذا؟
طبعا نعطي رأينا انه نسأل بعض الاسئلة، وشي طبيعي انه نحوله لعند دكتور،
بس تعطوهم توصفوا لهم أدويين أبدا؟ أوكي، هو اللي بده يوصف الدواء.
الأدوية بدها وصفة، أغلب كل أغلبية الأدوية بدها وصفة، كل الأدوية المنبهة بدها وصفة. يعني
هو الدواء الوحيد المنبه يعني لازم يكون بالنسبة لهالحالات للأطفال يلي بيعانوا من هالحالات.
هلأ رح ندخل بيه،
تفضل
بمجال الأدوية.
تفضل. المعالجة رح تكون مثل ما قلنا دواء اجتماعي، رح نحكي بالدوائية
منكفي بالاجتماعية.
أوكي، غالبا هي رح تكون أدوية منبهة عصبية، لأنه قلنا المنبهات العصبية الموجودة بالدماغ كميتها قليلة، الكونسنتراسيون تبعها قليل. في عنا مثلا رح نقول ميتيل فينيدات، رح نقول ديكسترو أمفيتامين، في دواء جديد كمان تابع للأمفيتامين طالع جديد كمان، كلها تدخل بنفس الكاتيجوري. بنبلش دائما بعيار بسيط ومنزيد الدواء بعد فترة معينة نشوف حسب تحمل الولد وحسب الاستجابة الفيزيولوجية إذا فادت هالدوز أو لا. منكمل المعالجة على الدوز اللي استفاد عليها الطفل، معتبرين دائما وزن الطفل وعمره لحتى نقدر نكمل هالدوز. هاي في عنده عدة أشكال.
شو عفوا معلش انت وقف عند النقطة هاي، شو السايد افكت تبع هالادوية هاي للأطفال؟ اوكي انا
حنفصلهم. في نوع سريع التأثير بضل بالجسم تقريبا 4 ساعات، بحوالي 4 ساعات. نوع تاني بطيء التأثير بضل 6 ساعات بالجسم. شكل مديد التأثير بضل حوالي 12 ساعة بالجسم. وكلها هي عبارة عن منبهات عصبية different category. إذا ما أثر الدواء الأولاني أو ما استجاب الطفل على أول دواء مثلا، منغير لتاني دواء أو مغير لتالي دواء. طبعا الدكتور هو اللي بده
بيقرر،
ما في معنى أنه منعمل دايما communication pour le bienfait de l'enfant.
أكيد حتما طبعا.
هلا الأثر الجانبية.
هلا الأثار الجانبية مثل أي دواء، كل أدوية لها تأثيرات جانبية. هلا مشان الأدوية اللي عم نحكي عنهم، نقص الشهية هيدا تأثير من التأثيرات الجانبية اللي منلاحظ إنه أكثر من 60% بيصيب الأطفال، وأكثر شيء بيكون في نقص شهية بفترة الظهر. عميدي بس نحب نطمن الأهل إنه نقص الشهية أغلبية الأوقات بيخف أو حتى بيروح بعد 4 لـ5 أسابيع من التريتمان.
يعني إذا فترة طويلة
بياخدوا فترة كتير طويلة يعني للأدوليسانس، وحتى شيلي ذات جلد أوقات بيضطروا إنه ياخدوا حسب كاباركا. بس إذا حصل نقص شهية أكتر شيء مثل ما قلت فترة الظهر، ننصح الأهل إنه وقت يرجع الطفل على البيت أغلبية الأوقات ترجع الشهية بالليل أو بعد الظهر، يعطوا الوجبة الرئيسية ولو كان بالليل أو بعد الظهر حتى يعود يلي يأكله بفترة الصبح. هلا إذا لاحظنا أنه الولد صار معه عم بيفقد كتير وزن، أكيد لازم نراجع الطبيب حتى نشوف هل نستمر بالدواء هل منغيره، كل حالة بحالتها يعني.
هلا تأثير الدواء على نمو الطفل بشكل تقريبي إنه هو تأثير مهمل، ما بيأثر على نمو الطفل، لأنه في كتير ناس بيقولوا إنه بيأثر ما بيخلي الطفل ينمو، لأنه بالنهاية نشوف حجمه بعد سن البلوغ بعمر 18 سنة. التجارب أوجدت إنه هالأطفال هدول اللي تناولوا هالأدوية المنبهة تقريبا قياسهم ووزنهم مثل الأطفال الآخرين أو أقل بكتير، أقل بشوي يعني، النقص هو كتير قليل مهمل تقريبا.
ممكن إنه الطفل يحس إنه بوجع رأس، بس كمان الوجع الرأس بيخف بعد فترة من الوقت.
تقلصات معوية أو معادية يحس عندي بالأمعاء كذا، بنقول له دايما خد الدواء بعد ما تأكل الأكل، بعد ما
يعني مع الأكل لأنه
بيخف التأثير هذا. وكمان بعد فترة أسبوع أو أسبوعين من استعمال الدواء بتخف الأعراض هاي، ممكن ترجع الأعراض مرة تانية إذا زدنا عيار الدواء، كما بياخد وقت أسبوع أو لأسبوعين لحتى ترجع تنزل هالأعراض هاي وبتعود الولد. هي مانا أي شيء مرضي، بس هي عبارة عن تقلصات معوية سايد افكت من الميديكيشن، بس مانا خطيرة أبدا.
ممكن الطفل يحس بنقص بالنوم مثلا،
طبعا لانه هالمنشطات عبر المنبهات
اكيد بس هو الولد اللي معه فرط نشاط انه اذا عم ياخذ دواء ولا لا ديجا عنده صعوبه انه
بالنوم.
هلا بننصح اذا كان عم ياخذ الدواء مثل ما قلت ما هالدواء مدته قصيره انه اخر دوز ما ياخذها اوبلتار يعني الساعه 4 مو اكثر. في نظريه مشان ما تاثر عليه، في نظريه ثانيه بتقول لا معلش اذا اخذها لان حتكون حتهدي. يعني في نظريتين هون. بس إذا حس كتير إنه ما عم بيقدر إنه ممكن نتبع ديمزور نو فارماكولوجيك، مثلا الولد يعمل رياضة الصبح حتى
يعني يروح
يروح، وبالليل نحاول إنه نحط أنوبيانس بور حتى يقدر ينام
أحسن. ميوزيك
ميوزيك شيء هيك شيء من هالنوع.
هلا في الأطفال اللي عندهم بعض الحالات المرضية مثلا تنسيون أرتيريال، ارتفاع ضغط أو أعراض قلبية، هالحالة هاي تلزم انه لازم يعملوا تخطيط قلب ودراسة سريرية كتير دقيقة قبل ما يبلشوا الدواء، وبعد فترة يشوفوا اذا الولد استجاب للدواء والدواء كان ضروري لنمو الولد، بيرجعوا بيعملوا متابعة كمان تخطيط قلب متابعة سريرية كتير قريبة. يعني
هلأ في حالات بنضطر انه بيضطر الحكيم يوقف الدواء، هالحالة مثلا اذا لاحظنا الولد عنده صار تيك، تيك يعني مثل تقلصات عضلية ممكن تصير بالوجه، ممكن تصير بالكتاف او تنتشر
بأطرافه،
بهالحالة لازم يوقفوا الدواء ويراجعوا الحكيم حتى يقلن شو يعملوا
او شو البديل.
في حالات تانية انه منغير الدواء او منوقفه اذا ما حصلنا على النتيجة المدرسية المرغوبة او النتيجة الاجتماعية اللي احنا استخدمنا الدواء حتى نحصل عليها، ممكن الحكيم يغير الدواء لصنف ثاني، كل شيء وارد.
بالأخير رح نقول انه هو عبارة عن دواء منبه عصبي ما انه مخدر. كتير ناس بيفكروا انه هالدواء رح يعمل اعتياد والولاد رح يتعودوا عليه. في بالفعل نظريتين مدرسيتين، ناس الطب بيوصفوا 5 أيام بالاسبوع اللي هي الجوديكول، وأطباء تاني بيوصفوا 7 أيام على 7 يعني كل الأسبوع بشكل متواصل. هاي بتبعوها في حال ولد عنده مثلا نوع من النشاطات الاجتماعية أو حتى لو كانت مدرسية بتطلب أنه يكمل 7 أيام لسبعة أيام. كمان لازم ننتبه أنه هذا الدواء ما بيعود عن النوم، يعني هو ما نوع دواء مصحي، هو منبه بس ما بيصحي. الولد لازم يكون أخذ قسطه من النوم، والصبح لازم ياخذ فطوره بشكل طبيعي وبعدين ياخذ الدواء، لانه اذا ما كان اخذ نومه بشكل طبيعي ما رح يعمل الدواء اي ميراكل، رح يساعده شوي بس ما رح يحل محل التركيز ورح يضل الولد تعبان كل النهار.
هاي بالنسبة للفي
ما بعرف إذا بدك في نقطة بس أخيرة، إنه وجد إنه الأطفال اللي بيستخدموا المنبهات العصبية ممكن نطمن أهلهم إنه هالأطفال هيدا بمرحلة المراهقة بينقص حتى عم يتعلقوا بالمواد الكحولية والإدمان على المخدرات. هاي فينا نطمن الأهل بالنسبة لهالنقطة هيدا.
هلا هاي من الناحية الطبية، من الناحية الاجتماعية أنا ما بعرف عندي رأي. أنا كثير يمكن صلحوا لي إذا كنت مخطئة، يعني أنا ما بأمن بالأدوية، مو ما بأمن بالأدوية بس بضل بفضل أنه لا بدون الأدوية أفضل بيكون. إذا الطفل مثلا علمناه هواية هادئة مثلا رسم، عزف على البيانو، على أي يعني الهوايات يلي بتخليه بتعوده على الهدوء، هل بيأثر يعني بتكون إلى ردة فعل أهم من الأدوية؟
برأيي الشخصي أنه الدواء رح يكون مثل إنسان نظره قليل بحاجة لنظارات، فبحاجة لهالنظارات، وإلا رح يكون الفيزيون تبعته مانا مظبوطة. نفس الشيء هالولد إذا كان وضعه الاجتماعي، وضعه المدرسي، وضعه الأكاديمي بخطر، بحس أنه من واجب الأهل من واجب المجتمع أنه يساعده ويعطوه دواء
حتى يتخطى
هالمرحلة، الدواء ليساعده ليقدر يكمل بهالحياة هاي. بس يكبر هذا الولد ما رح يعاملوه، المجتمع ما رح يعامله كأنه إنسان معاق أو عنده إعاقة، لا رح يعاملوه كأنه أدولت.
لا هي ما رح إعاقة،
رح يتأثر على مستوى نمو الولد. هالولد هذا لا أخذ النيفو الأكاديميك تبعه بشكل كامل، عنده تقصير بالمدرسة تبعه، هالولد ما قدر يتلاقى مع الأطفال المحيطين حوله، رح ينظروا له رفقاته بشكل آخر، فليش حتى ما نعطيه الدواء؟
غير انه الاهل اذا فقدوا اعصابهم بالتعامل معه قد يلجؤوا الى الضرب او الى العنف يعني معه، هذا بيقدر يأثر عليه نفسيا.
وبتذكر انه حكينا شغلة انه هالاطفال هن ما لهم اطفال مشاكسين او معاكسين او بيحبوا يؤذوا غيرهم، لا، بس حركتهم وتصرفاتهم بتعطي الانفيونس انه هن اطفال مشاكسين، بس هن لا، هن ما بيقدروا يوقفوا تصرفاتهم،
وهن حرام بيكونوا غير مرغوبين
بقصدهم، يعني
عم يكونوا بين الاهل
بالتأكيد. فمن هيك المعالجة الاجتماعية هي اساسية وانديسبنسابل، ضرورية اكزاكتمون مثل ما الدواء ضروري، لانه الدواء لحاله ما رح يعمل ميراكل، هالطفل بحاجة لحدا يعمل له هاندلينج، ياخده ويرجع يعمل له ادوار جديد. يعني دائما بوجود المعالجة الدوائية الولد بحاجة لمودلاج من اول وجديد، نرجع نعلمه، نرجع نأهله، نرجع نلقنه بشكل مستمر وهادئ وبشكل مثابر على انه نعلمه كيف لازم يتصرف، كيف لازم يطبق التعليمات بالمدرسة، كيف لازم يلعب مع رفقاته، كيف
لحتى يرجع يكون طفل عادي مثل بقية الأطفال.
هو عنده القدرة لأنه ذكاء وطبيعي وحتى أذكى من غيره بعض الأحيان يعني. أوكي، فمجرد التعاون بين الأهل والمجتمع المحيط بهالطفل هذا بيرجع بأقلمه، بيرجع الطفل طبيعي وبيقدر يكمل حالته بشكل طبيعي. فينا نعطيه كمان تريك لحتى نساعده كيف لازم تكمل هالإتيود هاي. مثلا خلصت أول سؤال، أوكي جاوبت أنا مظبوط، أرجع أعمل هالتريك هاي، بساعده لحتى يطبق المراحل مرحلة
حتى يتعلم على التركيز أكثر،
إن كان بالواجب المدرسة، إن كان بالمجال اللعب، إن كان بأي شكل من أي شكل من أشكال الحياة. وكتير مهم نعطيه وسائل منظور، وسائل فيزيويل. هذا الطفل إذا بتعطيه تكست وتعملي له أناليز للتكست، هذا أصعب شيء عنده لأنه التكست رح يكون طويل، وبهالحالة هي ممكن أنه يروح الكونسنتراسيون تبعه وتروح الأفكار من ذهنه. الأشكال الشغلات فيزيويل المنظورة اللي بيقدر يشوفها بيقدر يتابعها بنجاح، وبيقدر ياخد علامة كاملة بمدرسته، حتى بيقدر يتابع نوع من الألعاب اللي بتحتاج تركيز نظري أكثر من التركيز الفكري، أكثر من القراءة اللي أحيانا بتكون مملة بالنسبة له. هذا هو.
أنا بشارك مها برأيي، يعني الأطفال يلي بحاجة إنه نعطيهم دواء المعالجة الدوائية مع الاجتماعية هي الأكثر فعالة.
شو بتحبي تضيفي مدام مها؟
كله لازم يكون إيفالوية، يعني بعد ما الطفل يتعرض طبعا بياخد الدواء بيتبع الإدوكاسيون
لازم
والاجتماعية والمدرسي، بده يكون في مقارنة كيف كان بالأول وشو النتائج بعدين، إن كان نيفو أكاديميك ولا نيفو اجتماعي. ودائما بيكون في كوميونيكاسيون بين الأهل والمدرسة والطبيب، في رابورات مع المدرسة ومع الدكتور، وبتشوف دائما وين صرنا.
إذا النصيحة للأهل إنه لما بيكون عندهم طفل مفرط النشاط يساعدوه لهالطفل لحتى يتجاوز هالمرحلة هاي عن طريق الطبيب وعن طريق أخذ الأدوية اللازمة والتعاون
كل
وبمرحلة حيجتاز أكيد ويرجع طفل طبيعي بتركيزه باهتمامه بالدراسة،
كله بيقوي ثقته بنفسه. هالمساعدة اللي رح نعطيها عم يحس انه في حدا عم يهتم فيه، في حدا عم يقوي له شخصيته، في حدا عم يساعده لينمى بشكل طبيعي، فبيكون مثله حتى احسن من غيره. الاولاد
ما عنده مشكله يعني حيصير مثله احسن كمان مثل غيره،
بعيد عن المجتمع ضل بزاويته
اكيد وحي عنده اكزاكتلي هي رح يعاني من يعني اكيد من عوارض نفسيه بتاثر على مستقبله اكيد بالطبع. يعني اكيد امهات واباء كثير تشكروكم على هالمعلومات اللي اعطيتوهم اياها، لانه بالحقيقه نحن بنفتقد هالثقافه هي، انه نشوف لما بنشوف هيك ولد ورش ما كثير بنعطي اهتمام لانه ناخده عند الدكتور، بيكون وسائلنا الخاصه اللي هي مو على مستوى الطبيب او والأخصائيين. شكرا كتير سيدة مها رومانو، شكرا لك سيرين مسمار، وأكيد بنتمنى أنكم تكونوا أعزائي المستمعين استفدتوا من هالفقرة.
أي سؤال بيحبوا يسألونا نحن متواجدين بالصيدلية
أكيد طبعا،
حتى إذا بدهم كم سيت انترنت بحب أذكر سيت انترنت associationpanda.qc.ca ou un site pour les parents aptes à négocier le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Le site موجه للأهل حتى موجه للأنسينيان الانترفنان بيساعدهم كيف يتعاملوا مع الطفل. وحتى site تاني إذا بيحبوا www.cadac.ca، هذا بالإنجليزي بيعطيهم كمان معلومات كبيرة إذا حابين أكثر.
ويعني رجاء من لكم أعزائي المستمعين والأمهات والأطفال والأباء وللكل أنهم يتجهوا على صيدلية جان كوتو، في منشورات كتير فيها نصائح وكتير فيها إرشادات، ولا شيء موجودة أكيد متوفرة دائما، بس يمدوا إيدهم ياخدوها وهي مجانية لحتى ياخدوا ويستفيدوا من هالمعلومات.
أكيد.
شكرا لكم مرة جديدة، وشكرا لدكتورة نيلي وتانيا كنعو يلي هن برعايتهم هالفقرة هاي.
شكرا لكم، سافي بليزير انه نكون بذات الشرق الأوسط بجمال الشام.
أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين. التحديات يلي بيواجهها المهاجر العربي وهمومه رح نسمعها مع الكاتب بشار عقيل بعد الفاصل مع فقرة حوار مفتوح.
Thank you.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
تعلن مدرسة دار الإيمان عن بدء فترة تسجيل للسنة الدراسية 2011-2012 والتي ستستمر لغاية 11 شباط فبراير. مدرسة دار الإيمان لصفوف الروضة بريسكولار والصفوف الابتدائية بريمير تتبع منهج وزارة التعليم في كيبك بالإضافة للغة العربية التربية الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم. كما تعلن عن حاجتها لمربيات مؤهلات من قبل وزارة العائلة لدار حضانتها براعم الإيمان. مدرسة دار الإيمان الاختيار الأمثل لتعليم أولادكم. 4505 أنري بوراسا ويست للتسجيل والاستعلام 514-343-5143-34-4153.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شيء إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
5143811999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادة ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبني وأجبان على أنواع عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولة، شانكليش، عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادة للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدل دائنا تبني عكاوي دائنا.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند سان لايف، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع كامل المبلغ اللي دفعته. لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-887-7706
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
المهاجر من بلده أمتعته المليئة بجذوره وذكريات طفولته وأحلاما وردية لمستقبل واعد بالحرية والأمان لحياة كريمة. عندما يحط أقدامه في هذا البلد تتوضح الصورة لديه وتتحول إلى تحديات. ما هي هموم المهاجر في سوق العمل؟ هذا هو حوارنا لليوم، ومعنا الكاتب بشار عقيل. مساء الخير.
مساء الخير.
يعني ما بعرف هذا الحوار اليوم حوار ذو شجون أكيد، يعني رح نفتح الباب قدام المستمعين يعطونا تجاربهم الشخصية. أكيد كل واحد جاء على هالبلد، طبعا نحن عم نحكي عن مرحلة معينة، رح نحكي هي مرحلة الأشخاص المهاجرين المتوسطين العمر. لما بيجوا الولاد صغار كتير سهل إنهم يتأقلموا ويدخلوا بالمدارس ويتخرجوا ويأخذوا يعني يستوعبوا كل هالشي. صحيح. هذا شو رأيك بهالموضوع؟
إذا سمحتي لي أبدأ حديثي اليوم بتحية محبة وإكبار لأشقائنا في مصر العريقة. أثبتوا إنه شعب جدير بالحياة، جدير بالاحترام بكل المحبة والثقة، ووردة على ضريح كل شهيد دفع حياته ثمن للحرية والكرامة. العمل من حيث الغاية، العمل هو وسيلة للحياة، وسيلة للعيش، ولكن في له جوانب تانية موازية للحياة المادية، هي جوانب نفسية إنسانية. مثل ما تربينا كرف العمل بيحفظ كرامة الإنسان، يعني في له جوانب كتير نفسية مهمة، له جانب أخلاقي بيمنحه شعوره بالحياة، بيمنحه شعوره بالمسؤولية، بيمنحه شعوره بالقيمة وبأنه هو فرد منتج. إضافة إلى ذلك، إذا حكينا عن العمل، إذا حسب الإنسان عدد الساعات بحياته كلها يلي بيقضيها بالعمل، بتطلع تقريبا نص عمره عم يقضي بمجال عمله. ففينا نتخيل قديش أنك تكوني بعمل مناسب لإلك، مناسب لإمكانياتك ومريح، قديش قضية مهمة، وقديش ممكن تنعكس سلبا لو كان العكس، الإنسان بمكان غير مناسب أو بعمل غير مناسب أو ما مرتاح.
يعني كلامك كتير حلو. طبعا نحن بدنا نرجع للبداية، كلياتنا جينا على هالبلد مثل ما قلت حاملين امتعتنا وجايين، وعنا يعني عنا احلام كتير كبيرة نحملها معنا. ناس كتير اجوا، عائلات ناس اجوا كتير عزابية، العزابية بتصور بيبقى يعني وضع مختلف. اللي بيجي يعني باعناق عائلة واطفال
صحيح،
اول ما بده يجي الحقيقه البلد بتستقبله استقبال كتير حلو. يعني انه اول شيء في دورات لغات متوفره مجانيه، في مكاتب خاصه، ولو انه انا يعني عندي عليها تحفظا المكاتب الخاصه اللي بتتوجه لها مشان تقول لهم شو اختصاصك، وبيحاولوا انه يلاقوا لك عمل، وغالبا هالعمل هذا ما بيجي نهائيا، هالمكاتب ما بعرف فاتحة يعني، هالموظفين بياخدوا رواتب على ولا شيء. طبعا كتر خير الدولة انه عم توفر هالشيء هذا. الشخص الاكاديمي اللي بيجي حامل شهادة علمية او كدكتور مهندس محامي استاذ جامعة استاذ مدرسة، عم يجي لهون لحتى يشتغل بمجال اختصاصه، ولكن هاد يعني
ما عم يتوفر صحيح.
يعني بتنصدم احلامه بحائط وسد منيع بيكسر له كل هالاحلام هي.
صحيح.
قديش يعني قديش منتألم لما منشوف ناس عم يشتغلوا بغير اختصاصاتهم وباقل من امكانياتهم.
صحيح.
يعني الانسان يلي عنده اختصاص كذا اختصاص وهو عم يشتغل بمجال اي شخص ممكن يشتغله يعني، وهذا ليس يعني نحن ما عم نقلل من قيمة اي عمل بسيط ابدا، بالعكس، بس كل شخص عنده اختصاص ممكن يفهم فيه ويبدع ويخدم المجتمع ايضا.
صحيح.
قديش هذا بيكون تأثيره النفسي على المهاجر. بحب انا بقول بذكر مستمعينا برقم الهاتف اذا بيحبوا يعني يزودونا بخبراتهم بهالمجال هذا، 514-745-6789، أيضا عبر التكست مسج 514-945-6789. أكيد كل واحد منا مرق بهالظروف أكيد.
تأكيد.
يعني
تأكيد. أنا بعتقد أنه مسألة العمل مو بكندا، بكل دول المهجر يعني بتشكل التحدي الأكبر لأي مهاجر. يعني أكبر مشكلة ممكن أنه تواجهه فيها تحدي لإله المهاجر العربي بشكل عام، في عنده نقطة إضافية تضاف إلى هذه الهموم، أنه بيجي من بلده محمل عادة بعاداته وتقاليده، محمل بمنهجية العقلية التفكير تبعه. وقت بيجي على هذا البلد وبيكتشف، أو حتى لسه قبل ما يكتشف، يعني بينصدم باختلاف الاختلاف الشديد.
طبعا بينصدم، ما بينصدم إلا بعد تجارب محبطة
تأكيد.
يعني بيصير عنده فكرة واضحة عن
تماماً.
شو هو الغلط اللي مرق
تماما
يعني.
فبيبقى هو عمليا بيبقى هش منسميه يعني غر مثل ما بيقولوا، ما عنده تجربة هش. فأي شغلة ممكن أن تشكل له صدمة، وتكون صدمة عادة مؤلمة. يعني هلأ هالحالة النفسية اللي بيجي فيها هو بتحطه بموقف أصعب، لأنه بده يواجه سوق العمل هو لسه ما بيعرف شيء، آخذ على هو ما يعلم، ما عاش عليه وما تعود عليه ببلده،
وكثير من الناس طبعا بتكون ببلدهم بيكونوا ناس ناجحين واخذين مراكز كويسة وبيكونوا مدراء شركات وبيكونوا مهندسين وبيكونوا يعني مختلف مجالات العمل. بيجوا لهون بيلاقوا انه مبدئيا ما في قدامهم غير انه يختاروا عمل بسيط لحتى يقدروا ينطلقوا منه، وهون بتبدأ المشكلة من وقت ما بيبدأ الواحد. شو هي الأسباب يلي بتخلي الإنسان أنه يقبل عمل أقل من إمكانياته؟ طبعا مثل ما تفضلتي تماما أي عمل هو شرف للإنسان، أي عمل على الإطلاق ومن دون استثناء هو شرف للإنسان، وهو الإنسان بيفتخر بنفسه إذا كان عم بيشتغل. ونحن بالمناسبة العرب يعني بشكل عام مالنا من الناس اللي منفضل أنه نكون عالي على مجتمع، يعني بطبيعتنا نحن منفضل نقوم بأي عمل ناخد مقابله نعمل دخل أفضل من أنه نكون عايشين عالي بشكل عام الحكي طبعا. شو هي الأسباب؟ أول شيء الدخول بسوق العمل يتطلب شيء اسمه الخبرة الكندية، كل الناس تعرف الشيء هذا. وطبعا المهاجر بيجي لهون ما عنده، هو صفر بالخبرة الكندية.
حتى مرات بتكون أمور بسيطة يعني على مدى علمه وثقافته يعني وشهاداته، بس بضل يعني في فرق كتير كبير.
تماما، وهي مفتاح أي مجال لأنه الإنسان يشتغل. الناحية الثانية وناحية مهمة جدا جدا هي عدم إتقانه للغة. يعني بعتقد القلائل يلي بيجوا على هاي البلد وهن متقنين، يعني عم نحكي على فكرة الإتقان مو إنه يحكي مشي حاله.
خاصة نحن عنا بلدنا بسوريا مع الأسف يعني عنا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ليست على مستوى
ما على المستوى المطلوب. صحيح تماما، يعني مثل ببعض البلدان العربية الثانية على الأقل بيجوا لهون مثلا عندهم لغة فرنسية قوية بطبيعة الحال، يعني بطبيعة ظروف حياتهم. واللغة والبلد البايلينجوال هي مشكلة انه كمان في لغتين، يعني كمان بده الواحد اذا بده ينقبل بسوق العمل ويطابق شروط، ايوه يحقق شروط مطلوبة، فلا بد انه يكون معه لغتين بشكل جيد، وهذا نادرا ما يحصل. هي عائق
كبير اكيد. في معنى اتصال، ناخد نشوف رأي المستمعين. شو رأيهم؟ الو،
اهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عبد الاله،
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا، شكرا على البرنامج.
اهلا وسهلا فيك عبد الاله. شو رايك عبد الاله، هل كانت عندك تجربه قاسيه يعني بالهجره الى كندا؟
انا عندي 30 سنه هنا.
30 سنه،
نعم. اول انا ما لقيت صعوبه، لان 30 سنه كانت الحاله جيدة
طبعا، ما بينطبق الحديث على الأسفل.
نعم، أما اللي كيجيوا الآن صعب كتير. وأول شيء وهو العمل، وبالأخص من 11 سبتمبر.
أنا بدي أسألك سيد عبد الإله، هل لما جيت أنت كنت عملت بنفس اختصاصك؟
أنا درست هنا.
درست هنا.
نعم،
جيت
أنا درست
صغير
هنا واشتغلت هنا.
أوكي.
أما الناس اللي كيجيوا الآن عندهم شواهد عالية، ما عندهمش خبرة هنا في كندا، مع الحظ عندهم قليل باش يلقاو الشغل. والمشكل هو لا كان عنده ميتريز ولا دكتورة، إذا ما عندوش الحظ قليل. وتاني المشكل ديال العرب، إذا ما كيلقاش الشغل، مثلا كيعمل بكالوريا ما لقاش الشغل، كيعمل ميتريز ما لقاش الشغل، كيعمل دكتورة، إذا مني كيبغي يشتغل ما كيشتغل، ما يعطيوش عمل. لا.
شكرا لك، شكرا لمداخلتك، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك. حنتابع
الأخ عبد الإله، هو عم بيقول هو إنه هو صار له 30 سنة هون بهالبلد، هو يعني ما له يعني ما بينطبق عليه الكلام، اللي هو بينطبق عليه شغلة ثانية، إنه يلي صار لهم زمان كتير، فهن يا أما درسوا هون يا أما أجوا بوقت مبكر وصار عندهم فرص أكبر. طبعا البلد من 30 سنة كانت مختلفة تماما عن هذا الوضع.
نحن كنا عم نحكي قبل ما يجينا الاتصال عن خبرتنا، الأسباب يلي
حكينا
نقبل بها
تماما، حكينا عن نقص الخبرة الكندية وحكينا عن اللغة، مشكلة اللغة. هلا سبب ثالث هو الاستعداد النفسي. الاستعداد النفسي لكل إنسان، أحيانا في إنسان بتلاقي مثلا أنه هو يرفض أي عمل إذا كان خارج اختصاصه أو خارج الشيء اللي بيفهم فيه. انه بيقول لك لا انا ما عندي استعداد اني اشتغل بهذا العمل، مو لانه هو اقل، لانه هو بعيد عني، لانه انا ما بفهم فيه. فبيقبل انه ينتظر يتريس لغاية ما يلاقي عمل بطول الفترة، وبيلاقي انه باختصاصه ما عم يلاقي، اخر شيء بيرضخ انه يشتغل بأي شغل. في ناس ما عنده استعداد نفسي انه تتحدى، ما عنده استعداد نفسي انه تعمل مجهود اكبر لتوصل لمستوى اعلى،
خاصة بشار لما بيكون واحد رب اسرة مسؤول عن عائلة وبشهادته غير مقبولة، مفروض يعادل الشهادة يروح يعني مرة جديدة على الجامعة لحتى يقضي كذا سنة. فهذا عبي صحيح بالاخير بالنهاية بده يعدل وضعه، بده يصير يعني
الثمنة كبير والوقت طويل. هذا السبب الرابع اللي كنت رح أقلك يا، انه احيانا الواحد ظروفه ما بتسمح له، بيبقى جاي هو واسرته، بيبقى جايب معه قرشين عادة مثل كل الناس ما بتعمل، بيحطهم بين البيت ومفروشات وما بعرف شو كذا، فبيعيش فيهم شهرين ثلاثة. طيب وبعدين بده يشتغل، لازم يطلع مصاري أو بده يقعد على الإعانة، وغالبا بيرفض. يعني الإنسان اللي بيحترم ذاته إذا كان قادر إنه يشتغل ما بيقبل، يكون عالي. فبيصير فيه إنه بيلقي بنفسه بأي مجال، والوقت بياخده، وبتلاقي كمل بهي الطريقة وانغمس فيها وما عاد عارف يطلع. يعني مجرد ما الواحد انغمس بعمل معين ما عاد بسهولة، ما عاد عنده الوقت ليبحث عن عمل ثاني أو يروح يجرب أو يعرض ذاته أو
إلى آخره. أكيد هون السوق يعني العمل، ساعات العمل الطويلة
سرقته
من أحلامه، سرقته من طموحه، سرقته من كل شيء. عنا اتصال حناخده. ألو.
ألو، مساء الخير، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، أهلا وسهلا.
ملاحظة أو تفضل، ما حطول عليك.
تفضل تفضل.
الأستاذ سبع وتفضل وقال إنه الشروط اللغة فرنسي وإنجليزي، بس هيدا تطبع على الإميجران، ما تطبع على الكيبيكوازي. يعني كيبيكوازي 90% منهم ما بيحكوا إنجليزي وبيلاقوا وظائف نحن ما بنلاقيها.
صحيح.
عرفت كيف؟ وإذا بدك نروح على المناطق الإنجليزية كمان ما بيحكوا فرنسي وبيلاقوا وظائف نحن ما بنلاقيها. إنه هيدي فيها شوي هيك لعبة بيلعبوا فيها علينا على الوطن الحساس إنه ما بتحكي لغتين.
يعني نحن كنا عم نركز على المهاجر يلي يعني احد التحديات يلي بيواجهها.
هي احد التحديات اللي بيزهقوا السفات بعيده كامل يا اخي، شي بيقولوا الا ما يلاقوا له حجه بيقولوا ما بتحكي اللغتين. بيجي واحد كيبيكوازي مثلا، اذا كنا بكيبيك بيحكي لغه وحده وبيلاقي الوظيفه. ما بيقولوا له عنا افتكي.
يا اوكي،
يعني على كل، يلا يعطيكم العافيه،
شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال اخر. الو.
الو، مساء الخير.
مساء النور، يا هلا.
يا اهلا بك. يا هو زي ما تقدم ما تفضل الاستاذ، معلش يعني هو اللغه مهمه جدا، لازم الواحد يبقى بايلينجوال. ثانيا المشكله الثانيه ان مثلا انا كمانجر بيجيني رزومي مثلا من مجموعه كنديه او من واحد عربي مثلا او كذا او كذا، ببص على الرزومي بتاعته مثلا، دي اول حاجه بيقابلني الاسم اوكي، وبعدين بيقابلني اوكي الخبره بتاعته او الاكمبلشمنت اللي عملها اي بي سي دي، ساعتها هي ما بتبقاش ستيت اوف ذا ارت يعني ثينكس، يعني بحس انها ميديوكار بالنسبه لاي حد تاني. ف بتبقى صعب
يعني، هون في بده يصير مقارنه، الافضل بدك تاخذه اكيد،
فبتبقى في مقارنه، فيقول لك اوكي انا يعني واحد مثلا سي متخرج من جامعه اكس في دوله عربيه، او متخرج مثلا من ماجيل او كونكورديا او يونيفرسيتي مونتريال، طب او مثلا هياخد النهون اوكي. فدي نقطه. النقطه رقم الثاني الثالثه، عشان الواحد يتغلب على الموضوع دوت، يعني انا مثلا لو ايميجرانت ولسه جاي وعنده اسره وعندي كذا وكذا، لازم يحط في مخه ان هو فين ستراجلينج عقبال ما يلاقي الشغل في المجال بتاعه. وعشان يتغلب على الموضوع دوت لازم يبقى عنده طبعا فاينانشال ستيبل ليتل بيت، عشان لان هتخلق مشاكل اجتماعيه تاني في الاسره. ثانيا ذا بيست واي اللي هو تو فولنتير، يعني يقول لك اوكي انا عايز اشتغل ببلاش، اتس اوكي، على الاقل اللي هو تو ميكس مع البيبل.
يعني هي اكيد بتعطي كريديت اكتر شوي،
يا ليرن البتاع. اي حاجه مش مهم، حتى تو فولنتير دايركتلي في الشغل بتاعه، ممكن تو فولنتير في اعمال تاني تبع الكونسل او كذا او كذا، يعني اللي هو تو جيت سمثينج اوكي. إنما هي تشالنجينج حتى للناس اللي هم العرب اللي هم شهادات من هنا.
أنا معك 100% وبوافقك الرأي 100%، بس أسألك سؤال، إذا كان شخص دكتور خلينا نقول جاي حامل شهادة طب من بلد أجنبي أو غير بس غير كندي، والبلد مثل ما بتعرف حضرتك بحاجة لأطباء كثير، لماذا لا يتم تعيينه بهالبلد هون وهو عنده خبرة بتكون؟ ليش لازم يرجع لمقاعد الدراسة لحتى يكمل يعني ياخد خبرة أو يكمل دراسته وبعدين يرجع يتعين؟ ونحن عم نعاني مثل ما تعرف حضرتك قديش بساعات الانتظار الطويلة لعدد لقلة عدد.
هنا 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 بيعملوا كوتا، مش عايزين التكاثر هنا أو مش عايزين حد كتير يخش في الصنعة، وإلا هتبص تلاقي بدل ما هو بياخد مثلا 150 ألف أو 120 ألف لما هم بأكتر يعني واخد بال حضرتك. يعني انا رحت لعند دكتور الاسنان بتاعي في مره لقيته معلق زياده عن 10 شهادات، واخد في الدنتستري واخد في الفارماسيوتيكال واخد قلت له ده انت يعني قطعت الدنيا كلها. فنو هنا 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 الدكاتره هم اصلا بيعملوا ليميتيشن شويه، مش عايزين الناس تبقى كده، كانت عارفين ان اه في كيو في كل حاجه، بس انا من واقع خبرتي نو دي ديليبريت ثينكس، بس انا بقول لك يعني اتس فيري تشالنجينج. حتى العرب اللي هنا اللي واخدين شهادات من هنا من مجيل او من بيلاقوا مشكله حتى انهم يلاقوا وظيفه. فلازم احنا كعرب ككوميونتي حتى وي هاف البيزنس بيبل businessman people لازم to build something، يعني يبتدوا يعملوا business و to hire الناس ديت. احنا يعني الحمد لله الناس العرب اللي هنا مخهم smart.
يا ريت يا ريت يعني يكون في لوبي عربي، لوبي عربي يساعد اكيد. انا معك 100%
والله. وانا لما بيجي لي بشوف حد عربي بيعمل ماستر او دكتوراه او كذا او كذا، ببقى انا بحاول اشجعه. اوكي ببقى مبسوط انه
يعني إنه حلوة يعني. هالروح اللي عندك حلوة كتير. شكرا لك، اهلا وسهلا.
شكرا،
باي باي. تفضل. ما في اتصال بعد. تفضل.
يعني مثل ما قال الأخ المتصل تماما، هي أحد المشاكل المعيقات المهمة جدا، أنه لما بيطلعوا على السي في دائما وتكون في 3 أو 4 متقدمين، شيء طبيعي أنه يفضل الشخص اللي
عنده دراسة
بالتأكيد محلية هون، تأكيد اللي دارس، وخاصة إذا بجامعات هون وإلى آخره أو اختصاصات هون، لأنه بكل بساطة اللي دارس هون فهو عنده الميكانيك تبع هون، يعني التقنية اللي بيشتغلوا فيها هون. منلاحظ نحن في فرق كبير أحيانا عم بيكون بكثير من المصالح والمهن بين الشيء اللي بيتعلمه الإنسان ببلادنا كأسس يعني تقنية وعلمية عن الاسلوب والتقنية اللي موجودة هون. فشي طبيعي انه الطالب اللي متخرج من مجيل او من اي مجال دراسي هون انه ينقبل اكتر من انه ينقبل اي واحد عم بيقدم سي في حتى ولو كانت عنده خبرات. ومثل ما بنعرف يعني هذا لابد من الاشارة لهي النقطة، انه الناس اللي بتقرأ السي في هي عم تقرأ يعني سيرة ذاتية عن اللي بده يقدم العمل، قراءة نظرية. يعني ممكن جدا لو تقدم 2 سي في، واحد منهم سي في ابسط من الثاني، ولكن صاحب هالسي في هذا عنده خبره كتير كبيره
كندية،
بس ما حدا بيعطي فرصه هون انه خليني اجربك، خليني اشوف انت شو بتعرف، انت شو بتفهم، شو قادر تحل مشاكل. ما في هيك شيء.
أيوة
انه بياخذوا الورقه نظريا وبيشوفوا مين اللي شهادته اعلى بالورق على الورق وبيقبلوه. هلا الاخ المتصل اللي حكى قبل لفت نظري بشغله، انه البلد بتفضل اهل البلد انه تعينهم او الى اخره، وحتى ما بتسال عن اللغه الثانيه او الى اخره كذا. سؤال قدر يطرح نفسه انه لو كان الوضع معاكس، لو كان نحن خلينا نقول على سبيل المثال ببلد عربي ما ليكن سوريا، لنفرض انه في عنا مهاجرين جايين على سوريا، الوضع يسمح بمهاجرين بيجوا على سوريا، يا ترى السوريين
الافضليه
مو لازم تكون
عرفتي
كيف؟
موجوده بكل اغلب البلدان العربيه، بس بسوريا يطلق عليه خبير فورا اللي جاي بنفس الاختصاص بنفس الشهاده، يطلق عليه خبير وراتبه بيكون 3 أضعاف مع الاسف. يعني في معنى اتصال حناخده ونسمع الرأي. ألو.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
قلت بأن العرب هم غير، اتفق العرب على أن لا يتفقوا.
نحن ما قلنا هيك. نحن طالبنا انه يكون لوبي عربي. نحن ما قلنا هيك.
نعم. المشكل الاخر وهو بالنسبة للناس اللي كيجيو هنا, بالنسبة كذلك للطلبة اللي قراو هنا وما اشتغلوش, تما عندهم المشكل. واخا قرا هنا في جامعة كندية وما عندوش خبرة كندية ما كيلقاش شغل.
صحيح صحيح.
وتاني كاين العنصرية. وتاني مثلا ميم واحد عربي عنده شهادة متريز ولا دكتورة وكيشتغل, غادي يجي واحد كيبيكي عنده بكالوريا وغادي ياخذ منصب عالي عليه.
تمام اخي عبد الاله, نحن مشان ما نفوت بتفاصيل كثيرة, يعني معك حق تمام, الامثلة اللي عم تفضل فيها مزبوطة. نحن منقول انه بالنتيجة الانسان وقت اللي بينحط بهالنوع من المواقف مهما كان مصدرها مهما كان سببها, فهي بتسبب له نوع من الاحباط, بتسبب له نوع من التعب النفسي, بحس حاله انه هو موجود بمكان غير مناسب.
نعم, لان في بعض الاحيان كاين بعض الاشخاص كنصحوهم نقول لهم الحقيقه اللي كاين الان كاين وضع كاين صعب من ناحيه الشغل.
صحيح.
هما يعتقدوا بان احنا ما كنبغيناهمش يجيو هنا لكندا.
صحيح
لا صحيح. لان الوقت هذه 30 سنه مثلا كنت كنخلص $50 الكور في الجامعه. وفلاسيسيون خلص $250 وممكن ناخذ ستة دروس. اما الان $300 لكم.
طبعا لا 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 وجه للمقارنة يا اخي الكريم, لا وجه للمقارنة, الامور اختلفت, الظروف اختلفت.
وكاين مشكل اخر, كاين بعض العرب كيجيبوا الشواهد ولين المستوى ديالهم ضعيف.
نعم.
نحن يعني سيد عبد الإله, نحن عم يعني هل الموضوع اللي عم نطرحه أكثر على المهاجرين يلي جايين بعمر متوسط بعمر 40 سنة, شو التحديات يلي بتواجههم؟ أما الشباب يلي جايين عند هدول ما عندهم كتير تحديات إلا اللي تفضلت فيها حضرتك, فقديش الأحباط النفسي عم بيكون للشخص يلي جاي بعمر 40 سنة عنده شهادة عم بيمارس عمل تاني غير اختصاصه وغير طموحه وغير عم بيجي بيدخل هو بيكون صيدلي مثلا خلينا أو دكتور بيفتح محل ديبانور
من هذا اللي عنده شي ميتريز ولا شي دكتورة.
صحيح. وعم بيفتح مثلا ديبانور, هو بيفهم بهالشي هذا أكيد بيدخل بمتاهات كتيرة بقوانين سوق العمل المختلفة تماما عن بلدنا وبصير بيصير عنده أحباط. يعني هاي النقطة نحن أكثر شيء عم ركز عليها. أنا بدي أشكرك كتير, شكرا كتير لاتصالك, أهلا وسهلا فيك. يعني كمان بنرجع انه لنا حتى نحكي انه سوق العمل هون مختلف تماما, يعني مهما كانت درجة ثقافة الشخص اللي عم بيجي وخبراته التعليمية وكل شيء, لما عم بيجي بيدخل بأمور هو ما عم بيفهم فيها.
صحيح.
قديه هي عم بتدخله بمتاهات وبمشاكل وخسارة مادية خسارة معنوية احباطات.
تمام. يعني حتى اللي ممكن يكون مثلا عنده رأس مال بسيط وعم بيحلم انه بده يعمل مشروع بهي البلد, فممكن انه يكون خاطئة بسبب خطوة خاطئة, ياخد مبادرة بشغل هو ما بيعرف فيه, مو بمعنى هو ما بيعرف فيه, هو يعني
بهذا المجال
هو يفتقد الى الخبرة الكندية, يفتقد الى الخبرة المعرفية بهذا البلد, فبيشتغل على الطريقة اللي هو بيعرفها, فبسبب هالخطوة الخاطئة احيانا ممكن فعلا يخسر فلوسه ويحبط على الاخر يعني, ويلتحق بقى بالناس اللي عم تشتغل بترجع تتوظف في مكان ما ويرجع ياخذ يحصل دخل بسيط. هاي التجربة صارت مع كتير ناس خسروا فلوسهم كلها نتيجة خطوة غلط, ما بيكون كلها متحمل مسؤوليته هو, ولكن المهاجر يعني ما حدا بيعرف هموم المهاجر غير اللي بيجي لهون وبيحس تماما قديش الأمر في صعوبة بالبداية, قديش لازم يكون كتير حذر, قديش لازم يكون كتير حاسبها, لازم يكون مأمن خلفه دائما, ما لازم يغامر, ومع الأسف الحياة هون ما بتمشي بدون مغامرة
وما بترحم, يعني ما في
لا رحمة. شك لا شك.
هلا الدولة ما بدنا يعني نحن نغفل هالشيء, هي الدولة عم بتأمن دورات تعليمية, الدولة عم بتقدم دورات لغة مجانية, الدولة عم تفتح مجالات كتيرة, وفي ناس عم بيقدروا يعني إذا ركزوا بهالاتجاه هذا عم ينجحوا.
ما في أدنى شك.
بس مثل ما يعني كنا عم نحكي تحت الهواء إنه هي ليست قاعدة, في ناس بيجوا ظروف مغايرة تماما. صحيح. وممكن انه
طبعا هلا في ناس عندها روح التحدي, في ناس
عندهم مسؤولية كمان, بيجوا طبعاً بدون مسؤولية, حتى لو اجوا كبار بالعمر بس بيجوا بدون مسؤولية.
وحتى كمان خلينا نكون واقعيين اكثر, في ناس حتى عندهم مسؤوليات وبيتحدوا وما بيقبلوا غير انه يوصلوا لاعلى المراتب. بس طبعا هذول يعني اذا قلنا من كل 10 اشخاص في شخص
واحد,
فنحن عم نحكي عن 90% من
الاشخاص اللي عم بيعانوا. خلينا ناخذ اتصال ونسمع يعني خبره بعض المستمعين. الو ايوه,
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك, يا هلا.
حبيت شارك معكم بهال الحلو يعني, لانه في اشخاص كل واحد عنده رايه الشخصي فيه.
اكيد
هو اكيد اللي بحكي بيكون رايي الشخصي انا, ما حدا
خبرتك يعني اكيد.
ايه انا صلي حوالي 20 سنه في البلد, وبعد 20 سنه عم شوف انه حكومه كيبك او كيبك بالذات كمقاطعه عندي بحاجه لمهاجرين ايميجران متوسطي العمر, وهني بهمهم, مش نحكي كاميجران متوسط العمر, ما بهمهم مشاكلنا كتير, هني بهمهم أولادنا, لأنه 90% من المهاجرين اللي بيجوا بصير عندهم أولاد, وأولادهم بيبقوا بصيروا ابن مهاجرين, لكن هني كيبيكوا يعني بياخدوا الكالتشر الكيبيكوازي وبيعيشوا فيها. ألو, ما بعرف إذا بعدني
عم بسمعك. عم نسمعك بيك.
فأنا برأيي أنه نحن بيجي متوسط العمر منعاني, لأنه
من هيئ هالطريق هاد لأولادنا.
لأولادنا, هني بدن أولادنا, لأنه هني إذا بتقري الجرايد عددهم الفرنسيين بيتناقص. في مقالة في الجريدة قريتها 10% من مثقفين كبك يحكموا كبك. عدد هني أولادهم في التنازل في العلم وخروجهم من المدرسة, حتى ما في وصول لسجب. فهم بيستفيدوا من أولادنا, وهذه نظرة طويلة الأمد, لأنه الفرنسيين هلا بتشوف فرنسيين بتجوزوا بيقول لك بجيب لك ولد او ولدين, لانه بهمه مستوى المعيشه عنده يكون عالي. فاذا المستوى المعيشي عند الفرنسي عالي او الكبكي, مين بده يقوم بالوظائف الثانيه غير المهاجرين؟ ان لشو بيجيبوا مهاجرين على كبك؟ لانهم بحاجه الى ناس تشتغل وظائف هن ما بيعملوها. بلد كبير ضخم عنده موارد ضخمة.
طب عفوا, مو برأيك لما بيجي المهاجر يلي عنده الأكاديمي اللي دارس وعنده اختصاص وبيجي بيشتغل بغير مجال بأقل من إمكانياته؟ عفوا بس ما كملت لحظة شوي. الدولة ما بتخسر بهالطريقة هي كمان؟
مدام الدولة إذا اثنين مهاجرين بيقدموا, إذا بتعملي دراسة, واحد دكتور وواحد عادي, لنقول اي وظيفة عادية ممكن اي شخص يعملها, مثلا فران, شوفير تاكسي, بنظف, بيشتغل في الزراعة, او هذا بياخدوا دائما هذا الموظف البسيط وبيرفض الدكتور, لانه بيقولوا هم عاوزين يخلوا الدكاترة بالكالتشر الكيبيكوازي, انه اذا ابن العامل البسيط اجا وانجب اولاد ابنه صار كيبيكوازي, فبالمستقبل اذا ابنه اخد دكتور ما عندهم مشكلة. هم بهمهم زي ما قلت لك دائما المثقفين في كيبك هم لازم يكونوا كل الوظائف ليهم. في دراسة تانية حطوها على السي ان ان في مقاطعة في امريكا او ولاية, كل في شركة كهرباء في هذه المقاطعة, كل 300 كلي هذه شركة الكهرباء, وشركة عظيمة وناجحة يعني خدماتها كويسة. عندنا في ادرو كيبك حطوها على التلفزيون, لكل 166 كلي عنده موظف, فشوف نسبة الموظفين في هذه الادرو كيبك 90 أو 95 كيبيكوا عاوزين يعطون أشغال. الادمينستريشن في كاليفورنيا 30 مليون شخص, عندهم نص الادمينستريشن بيبل بيشغلوا في كيبك. ليش؟ هم عاوزين يعطون الأشغال للفرنسيين أصحاب البلد. مدى نحن جينا هنا هربا من بلادنا, مشاكل وإلى ما هنالك, لكن هم هذه الفكرة العامة, أنه نحن الإجران بيجي هنا يشتغل ليدفع ضريبة وتاكس ويشتغل أشغال اللي هم ما بيشغلوها. هذه حقيقة ساتة, يمكن ما بيقولوها ما بيحكوها. ممكن لو المهاجرين اللي راحوا اللي إجوا على كيبك راحوا على مقاطعة تانية, لأنه يختلف نظرة الهجرة الكندية يعني الفيدرال عن الهجرة الكيبيكوازية, طريقة التقسيم كيف هم بيختاروا في الفيدرال.
يعني أنا أسفة إنه لك دحان يعني
نكتفي بها القدر, بس هذه كانت نقطة. شكرا جزيلا.
شكرا لك, أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يعني كخاتمة شو رأيك بتحب تضيف بشار؟
يعني اللي بدي اقوله العربي بشكل عام وقت اللي بيفكر بالهجرة لكندا دائما بيكون حاصر تفكيره بكيفية الوصول للبلد، يعني بيكون الشغل الشاغل تبعه كيف بدي اوصل لكندا. مع الأسف ما بينتبه لجوانب تانية كتير، طبعا ما بيتعلم غير من تجربته. فنحن منقول للي حابب ينصح اي حدا مفكر بهذا المشروع انه كتير مهم انه يشتغل على اللغة قبل ما يطلع من بلده، يشتغل على لغة البلد اللي رايح يهاجر له. اذا جاي على كيبك فيشتغل على الانجليزي والفرنسي بشكل ممتاز جدا، هذا كتير بيفرق معه. الشغلة الثانية انه يجمع اكبر عدد من المعلومات الممكنة عن طريق الناس، عن طريق الانترنت، هلأ كل شيء متوفر معلومات، قد ما بيقدر عن مجالات العمل، عن كيفية الحياة، عن قوانين البلد، عن طبيعة الحياة هون، عن يدرس هو نفسه اذا قادر يتأقلم مع هاي الحياة حتى ولو نظريا، يعني يساعد حاله. هذا اهم بكتير من انه يوصل لهون، فيفكر فيها قبل ما يقدم على خطوة مهمة جدا ومصيرية مثل الهجرة إلى كندا.
أكيد، يعني طبعا هي نظرة منطقية، بس كمان يعني ما بدنا يعني نغفل شغلة تانية إنه البلد فعلا عم تعطي، يعني حتى لو وظائف عم تكون أقل من اللي من إمكانيات كل شخص، بس ما زالت الفرص موجودة. لو إنه هي أقل يمكن قد لا يحصل عليها ببلده أحيانا.
صحيح صحيح.
بدي أشكرك كثير بشار. في معنا بعتقد اتصال، مع إنه تأخرنا على زميلنا مؤيد كتير. ما بعرف في اتصال، هناخد اخر اتصال وباختصار. الو
الو مساء الخير.
مساء النور باختصار لو سمحت، لانه الوقت عنا صار كتير يعني ضيق.
انا بسمع البرنامج هلا، كان كمان عندي ناس، فهلا لحتى اخذت وقتي اتحدث معكم. حابب البرنامج وحب اسمعه، وحبيت اعمل هيك.
حضرتك من تورونتو؟
من تورونتو.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك.
وفيك كمان. الاسم الكريم حضرتك؟
أنا لا هيك كثير يعني إيهاني هايلي، صرنا 4 سنين عم نعمل برنامج. ما مهم باختصار تفضل، لأنه معنا غير دقيقتين. تفضل.
أوكي. بتحبي تسمعي رأيي على
باختصار؟ تفضل. إيه شو رأيك إنه هل في تحديات المهاجر بيواجهها لما يعني لما بيجي لهالبلد هاي، من ناحية الاختصاص، من ناحية إنه بيجي بحامل أحلام كتيرة، بيكون عنده شهادات هالأدب، بيجي بينصدم بالواقع وبيشتغل بمجال غير شغله أقل من المستوى يلي بيطمح له.
أنا رأى حكي بصفتي أولا كسوري، وعن الشباب اللي بعرفهم كسوريين. في عنا قسمين، اللي إجوا صغار واللي إجوا كبار. واللي إجوا كبار تحديدا بعد 30 سنة هن اللي تقريبا
واجهوا صعوبات،
انصدموا كتير. مو انصدموا، انصدمنا كلنا كتير. أولا عامل السن، اثنين الواحد وصل لهون وردي كنا مهندسين مثلا من سوريا، وكنا مهندسين شو بدنا نسوي هون. فالخيار كبير، الخيارات واسعة كتير، قرار كبير. إذا بتقولي مثلا بدي أنت بسوق العمل، فيك تعمل قديل 3-4 كورسات، وهذا أغلب الناس سوته، وللأسف يعني ما تحصلي عليه بأي نتيجة، ما بيوصلك لأي طريقة.
أكيد.
بتقولي بدي أدرس جامعة، هون القرار كبير، وخاصة يعني كنا نشوف قدامنا الفشل كتير. الواحد يرجع بسن 35 يدرس 4 سنين لقدام، القرار كان كثير صعب، والدراسة صعبة كثير بهذاك العمر. فهون التحدي الكبير كان. أنا من النوع اللي طول عمري بمشي بالخيار الصعب.
يعني حضرتك جيت بأي عمر هيك باختصار؟
أنا كان عمري 33 سنة لما وصلت على مونتريال، وراحت أول سنة ونص برا طعمة. يعني بلشت أول جامعة أخذتها، طبعا ما أخذتها بمونتريال، طلعت على مدينة تانية، بس كنت بمونتريال، طلعت على شيربروك. كان عمري 35 لما بلشت بأول جامعة. كان عمري 40 لما خلصت تاني جامعة.
برافو.
كان عمري بلشت بالماستر 43 وخلصت 45.
برافو.
بعدين بلشت كورسات بي اس دي بالدكتوراه. يعني طول عمري سلكت السلوك الصعب، بس ما فيني اتراجع، والفشل ممنوع.
حلو، يعني حلو هالتحدي، كان كتير حلو.
طبعا له ثمن كبير، مثل ما قلنا عامل العمر والزمن اللي بتقضيه كله بالتعليم، بلس انه بتاخذ ديون كبيره من الدوله. ثاني اذا
خلصت واشتغلتي كيف ترجع الديون؟ ديون كثير كبيره وفي فتره محدده اعطيها الدوله كسماح بعدين بيضيفوا الاموال.
يعني انا باختصار بقدر بقول انه يعني حضرتك واجهت كل التحديات وحصلت على ما اشتغلت بمجال غير اختصاصك، يعني رجعت للدراسة واخذت شهادات واشتغلت وحققت نجاح. هذا مثال فعلا يحتذى فيه.
طريقه من الطرق انه انزل عن السواي وصار لي بتورنتو فول تايم تيشر، انا هون فول تايم بروفيسور بتورنتو صار لي 12 سنه بعلم كل المستويات.
بنقول لك مبروك، وفعلا يعني حضرتك مثال كتير كبير للمهاجرين يلي بدهم يجوا ويحطوا نصب اعينهم النجاح والتحدي وبيوصلوا اكيد، ما هيك؟
كلك زو. انا نصيحتي لاي شخص الطريق الصعب دائما هو اللي بيوصل.
اكيد. شكرا.
العرق والتعب هو الوحيد اللي بيوصل.
شكرا واهلا وسهلا فيك من تورونتو. اهلا وسهلا فيك ببرنامج ليالي يمال الشام. كنت سمعنا المتصل الاخير، بتشكرك على هالاتصال وبنتمنى انه نسمع صوتك بحلقات قادمه
ان شاء الله. شكرا لبرنامجكم حلو كتير، رغم اني تغربت عن مونتريال، صار لي 12 سنه تارك مونتريال، بحب مونتريال، بحب اسمع صوت البرنامج، بحب اسمع صوتكم.
شكرا
ان شاء الله بتضلوا للافضل.
شكرا شكرا واهلا وسهلا فيك. شكرا،
تصبحوا خير وشكرا كثير لكم.
اهلا وسهلا فيك
والله يوفقكم دائما.
شكرا شكرا كلك ذوق. شكرا، مع السلامة. أعزائي المستمعين، نعتذر من زميلنا مؤيد اللي تأخرنا عليه، بس بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هالفقرة اللي قدمناها، وبتمنى لكل المهاجرين النجاح، واجهوا التحديات ليوصلوا لمستوى كبير ويكون لنا لوبي كبير نقدر نتحدى فيه ونوصل لطموحاتنا. شكرا لأصدقائكم ولقائي معكم الأسبوع القادم، وشكرا لبشار. شكرا لك.
الله مساءكم بكل خير. مؤيد خالدي يحييكم من برنامج ليالي يمال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وكالعادة أتمنى لكم سهرة طيبة وجميلة ملؤها الفن والطرب الراقي. أحبائي، تقليدنا المعروف البداية فيروزية والنهاية كلثومية، ابتدأ بما تجدو به سيدة نجوم الغناء فيروز، وطني. نستمع.
وطني
الله على وطني يا تاج الدنيا يا شام يا عظيمي. أحبائي، استوقفني شخص وسألني ما هو أكبر بلد في العالم، فقلت له سوريا، فقال لي أنت تجهل الجغرافيا، فقلت له أنت تجهل التاريخ. نستمع. الأغنية يلي محضر لكم إياها بناء على هالكلمتين اللي قلتها بالبداية هي أغنية جميلة تتغنى بجنات سوريا العظيمة بكل محافظاتها. هاي الأغنية صدرت حديثا الفنان السوري مجد القاسم غناها، اسمها يا جنات سوريا. تعالوا استمع.
Oh.
يا رب تحمي سوريا يا رب، طول عمر سوريا محمية بإذن الله تعالى. أحبائي بدي أسحبكم هلأ برحلة فنية جميلة إلى أهل الأصالة وأهل الطرب في سوريا والوطن العربي، إلى حلب الشهباء الرائعة. استمع لهالتقسيمة العود الجميلة وهالموال الحلو للفنان السوري العربي الأصيل الحلبي الأستاذ أحمد أزرق، رأيتها في وشاح البال. تعالوا نستمع هالطرب الأصيل الجميل.
Thank you. يعني دائما بسأل حالي أنا شو سر عذوبة وجمال أصوات أهل حلب من مطربين ومطربات، ما شو هالسر؟ يعني حتى اليوم ما قدرت عم بكتشف مع تحياتي وقبلاتي لكل أهل حلب اللي عم يسمعوني، لكن بعتقد السر بمية حلب. ونحن منعرف إنه 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 كل مين شرب من مية حلب فهو ورث بشكل أوتوماتيكلي الفن العظيم. خلدون شو عندك تعليق عن النقطة؟ أنا بدي أحكي عن حبة حلب كمان.
والله لا أنا عندي تعليق إنه الموضوع مو موضوع مي وهواء وشمس، الموضوع إنه في آذان بحلب لا تقبل إلا الصوت 100%. فبيصير في مثل غربلة يعني ما بيطلع إلا
وهذا السبب
القادر.
وهذا السبب انه حتى تاريخ اليوم القلائل جدا من مطربي الجيل الجديد يلي بيستطيعوا او بيسترجوا يدخلوا على حلب يقدموا حفلات. انا دائما بذكر الحادثه برد بذكرها من جديد انه بزمانه، طبعا احنا نعرف ان الاستاذ سيد درويش الموسيقار العظيم ايضا تشرب من حلب كثيرا وجلس بحلب سنتين، لكن الاستاذ محمد عبد الوهاب موسيقار الاجيال يلي كان عنده اول مره زياره على حلب وراح على حلب وكان عنده حفلتين، فاول يوم طبعا عبد الوهاب اسم كبير يعني فات على القاعة عملها 5 أشخاص استغرب يعني انه شو هاد، قالوا نحن مبعوثين من خيرة سميعة حلب، اذا سمعنا وعجبنا النغم كان بها، ما عجبنا يلا السلامة. طبعا تاني يوم ما كان في ارني اهل حلب فعلا حتى تاريخ اليوم محافظين على هالعظمة بالفن. على اي حال بما انه حكينا عن حلب حننتقل للموشحات ولكن بصوت رقيق جميل يشبه صفاء النجوم، خلينا نقول صوت الفنانة العزيزة لينا شماميان اللي استضفناها من فترة هون، غنت لما بدأ يتثنى ولكن بشكل مختلف تماما. بدي سمعكم لما بدأ يتثنى بصوت لينا شماميان، وهي هدية مني لكم وللسيدة لينا فارس.
حينما لما بدأ
يعني لينا أو لينا الحقيقة بالأرمني صوت جميل, وبنفس الوقت عرفت كيف تخضع التوزيع الموسيقي الجميل خدمة لصوته وعمل جيد. أحبائي مشان بس ما يزعلوا منا أهل حمص اللي أنا بعشقهم جدا, ما يقول أنه بس مؤيد حكى عن أهل حلب وأهل الشام, بدي أرجع معكم اليوم لصوت هذا الصوت ظهر مع بداية الحركة الفنية السورية الحديثة, والحقيقة كانت من الأصوات الرائعة التي تركت بصمة بالأغاني المحلية السورية, وطبعا هي توفيت من حوالي تقريبا 10 سنوات. الفنانة الكرواني, خلينا نقول السيدة كروان, هذه الفنانة التي كان لها صوت مميز ومختلف عن كل أصوات نسائية في الساحة الفنية السورية المحلية, سواء هي أو مها الجابري أو غيرهم. بدي سمعكم السيدة كروان وهالصوت الجميل الطائر, خلينا نقول بهالأغنية. بعتقد أنه كلياتكم تذكرتوا كروان وهالموال, وبعدين أغنية دخيل ربك دخيل دينك. نستمع السيدة كروان. يعني هاي الدلعونة الجميلة ولكن بأسلوب وصوت السيدة كروان. أحبائي حأصطحبكم هلأ إلى ذكريات الزمن الماضي وليس ذكريات زمن قادم على اسم المسلسل. حتستمعوا إلى صوت أصالة, الطفلة أصالة, لأول مرة تغني بشكل علني وبشكل رسمي ظهرت بدور صغير جدا كانت مع الأستاذ الفنان المعتزل للأسف الشديد الفنان مروان حسام الدين اللي لمع بآخر السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. هذا الفنان المتألق الذي كان يمتلك صوت فعلا جميل وظهرت أصالة معه. حتشعروا هلأ بصوت الطفلة الصغيرة بأغنية اسمها والله يا ميمة، وكانت هي أول مرة بتطلع على التلفزيون أصالة نصري. الهدف اليوم ليس أصالة، الهدف هو الفنان المعتزل الأستاذ مروان حسام الدين. حنستمع والله يا ميمة بصوت مروان حسام الدين ومشاركة أصالة.
للساعات حدا ولت لوم، حملت حالك بالغرام هموم. يا قلب يا قلب للساعات حدا حملت حالك بالغرام. يا عين لصف الدمع، يا عين يا عين لصف الدمع، يا عين بكرة السعادة بكرة السعادة ترجع وبتوب.
والله والله والله
يا ميمة
ابنك عاشق عاشق
يا ميمة.
والله والله والله
يا ميمة
ابنك عاشق عاشق
يا ميمة.
مو أنا بس العشقان، الحب مقدر على الإنسان. مو أنا بس العشقان، الحب مقدر على الإنسان. من اللي يعرف
طبعا طبعا منلاحظ حقيقة انه صوت أصالة اصبح احسن بكتير، وخلينا نقول بالمصطلح البسيط انه جوهر بعد ما كبرت وبلشت يعني تاخد الحان هامة. على اي حال بدي انقلكم هلا الى صوت عذب رائع يغني لصوت عذب رائع. الحقيقة انا بسيت هالأغنية عدة مرات لقيت مني، واليوم حبس لكم اياها مرة تانية. أميرة القلوب السيدة أصفهان، هذه الإنسانة التي لن ولم يخلفها التاريخ ولا الدهر بتاريخ الفن، قدمت أغاني من أروع ما يمكن. ولكن بيستغرب أنه الواحد أحيانا بيسمع صوت مثل ما بيقولوا كوبي بيست، نسخة بالأصل. زميلي العزيز اللي بوجه له تحية أنا بمشق الفنان رعد خلف استطاع انه يظهر هذه الفنانة التي ادت الشارة وكل اغاني مسلسل اصفهان، الفنانة السورية وعد البحري التي غنت لاصفهان بالمسلسل، والحقيقة ابدعت بالاداء. اليوم بدي اقدم لكم اغنية تبدع الورد يا جمال الورد. والله يعني الواحد لو ما بيقول انه هي وعد البحري بيسمعها بيقول انه هي اصفهان، نفس العرب ونفس الصوت. بحيي لرعد وبحيي الفنان الواعد السيدة وعد البحري، ومنستمع بصوت وعد البحري يا بدع الورد يا جمال الورد للسيدة اسمها. Yeah. يعني فعلا وعد صوت واعد حقيقة وأدت لأسمهان نفس، خلينا نقول مو بس نفس الطبقة، نفس الإبداع بالصوت. على أي حال الأغنية القبل الأخيرة والقادمة بدي رجعكم معي على الشام العظيمة والحلوة، حنسمع من الأغاني التسجيل الأوريجينال الأصلي لأغنية شامية بحتية تراثية بتذكرنا بعبق الياسمينة والفلة الشامية. بالي معك، بالي بالي، اسمعوا هاللحن الجميل من التراث الدمشقي الأصيل. هاي الجملة اللحنية الجميلة البسيطة لكن المعبرة والأصيلة، مش هنيك عايشة من أكثر من 60-70 سنة. أحبائي قبلة الوداع لكم هي تحية من برد الشام إلى نيل مصر العظيمة. مؤيد الخالدي يودعكم بكل خير، عسى الله أن نلتقي الأسبوع القادم، بودعكم مع شمس الأصيل للست سيدة أم كلثوم وهي قبلة محبة من بردها إلى النيل. تصبحوا على ألف خير.
Still. بانوراما راديو مونتي كارلو حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.